السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها، وأنت تعلمهم يا ربنا، يمكرون بالليل والنهار. اللهم أخرج مصر من شدة الضيق إلى سعة الطريق بفرج من عندك قريب وثيق، وارفع عنا الأذى ما نطيق وما لا نطيق. اللهم أصلح فساد قلوبنا والفاسد من أمرنا، واجمع قلوبنا على محبتك، واشدد عزائمنا، ووثق إخاءنا، ونمي محبتنا، واغفر لنا ذنوبا تنزل البلاء، وذنوبا تحبس الدعاء، وذنوبا تقطع الرجاء. اللهم إنه لا حيلة لنا وسط هذه المؤامرات التي نعلم منها بعضها ولا نعلم منها الكثير، لا حيلة لنا إلا أن نقف على بابك ونتوسل إليك يا ربنا، وننيخ مطايانا على أعتابك، فلا تردنا خائبين، وكن معنا. اللهم كن معنا ولا تخذلنا. اللهم إنا لا نستحق إلا ما نرى، ولكن رحمتك وعافيتك هي أوسع لنا، فارفع عنا هذا البلاء، وأعد لنا رشدنا، وأعد لبعض المتآمرين عقولهم، وأعد لهم دينهم في قلوبهم. اللهم نور بصائرهم يا رب، اللهم نور بصائرهم. اللهم إن ما نعلمه يخيف ويرعب، ولكن ثقتنا فيك يا ربنا الذي قلت في كتابك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإني لأناشد جموع المصريين في الداخل وفي الخارج المحبين لله ورسوله والمحبين لوطنهم والشرفاء في هذا البلد، أناشدهم أن يتوبوا وأن يعودوا، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا هذا الأمر كله. يا رب ارحمنا برحمتك، وأمننا في أوطاننا، واحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم من أراد بهذا البلد الخير فوفقه لكل خير. اللهم إن كان القائمون على أمرنا يريدون بهذا البلد خيرا، اللهم وفقهم لكل خير، وإن كان المعارضون يريدون بهذا البلد خيرا فوفقهم لكل خير. اللهم من أراد من الطرفين بهذا البلد شرا كان يضمره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نثق في القائمين على أمرنا، ولكننا ندعوك يا ربنا هكذا حتى لا يظن أننا نتاجر بدين أو نتاجر بقضايا الناس كما تفعل كتيبة إعلام المواخير، إعلام إبليس، الذين صدعوا رؤوسنا ليلة أمس في مشهد دراماتيكي مضحك ومبكي في ذات الوقت. كان امبارح إعلام حمادة، يعني لا يسمى إلا بإعلام حمادة، تركوا كل القضايا في الشارع المصري، كل ما تتصورون من قضايا نحيت بالأمس جانبا، وأصبحنا في مشهد حمادة، لدرجة أن الإعلام مش فرق المصريين، ده فرق حمادة وعياله، وحمادة رجع في كلامه، وحمادة لا قال ضربوني، وحمادة لا قال ما ضربونيش، وحمادة يقول لا سحلوني ما سحلونيش، لا انت جميل يا حمادة انت اتسحلت. وفضلنا طول الليل في رخص ما بعده رخص. نعم خلاص قلنا وتكلمنا، لكن أن ندول القضية ما ممدوح حمزة ومحمد عصمت السادات يتكلم عن تدويل قضية حمادة للمجتمع الدولي؟ ده احنا ما سمعناش منكم يا أهل الخسة في الإعلام تدويل قضايا اللي حصلت في سوريا واللي حصل للمعتقلين حقيقة واللي حصل لبعض الناس في العباسية الذين ذبحوا ذبح الخراف وما زالوا ما زال بعضهم في السجون والمعتقلات إلى الآن. ما سمعناش ده خالص. ما سمعناش تدويل قضية واحدة اغتصبت من 18 بني آدم. لكن أتوا المدلسون وأتوا المراهقون وأتوا المتعفنة ضمائرهم عشان يقول لك ده الإسلاميين هم اللي عملوا فيهم كده. سمعناش ده كله. مش عايزين يحركوا البلد لقدام. كل شوية حد يتصل يسد نفس الواحد بأخبار ومؤامرات وقاعد مع فلان ورجل الأعمال في المنصورة الفلاني وبيقول لي أسماء. بس للأسف مفيش تحت إيدي حاجة، بس بيبلغني إن الأمن العام عنده معلومات بهذه الأسماء وأسلحة بتشترى وبدو من مش عارف منين بيحاولوا يكلموهم في إيه. وأنا عارف إن البدو إن شاء الله أشرف منهم، إن شاء الله البدو أشرف منهم، لكن أنا مش عارف ليه كده، ليه كل ده في النهاية عشان خاطر إيه؟ تغرق سفينة الوطن كلها عشان كراهية إن في تيار إسلامي موجود في سدة الحكم. قعدنا نقول لهم يا جماعة عشان خاطر ربنا، عشان خاطر الغلابة، عشان خاطر الناس الطيبة اللي في البلد، عشان خاطر 80 مليون مصري ما لهمش علاقة بهذا الصراع السياسي السخيف، اتقوا الله والعبوا مع الناس سياسة، اتقوا الله واتقوا غضبة هذا التيار. والله أقسم بالله الذي لو نزل سيبيدكم من على وجه الأرض وسيعيد أيام العنف التي كنا نشجبها ونشعر بفزع مما يقال عنها، لأن ما كناش وصلنا المرحلة في السن ده. التيار لو نزل فقد، يعني هذا التيار دخل معاكم في لعبة السياسة، احمدوا الله قولوا الحمد لله أنه دخل سياسة ونبذ العنف، إنما يجرونه إلى العنف جرا. تخيل لما أسمع من واحد يقول لي جمعية اسمها جمعية محبي إسرائيل موجودة في مصر، جمعية محبي إسرائيل موجودة في مصر وعمالة تستقطب ناس. لما أشوف عندي كالمعتاد مجتهد أبو ظبي باعت تويتات بيقول محمد أبو حامد وممدوح حمزة وأحمد دومة لهم علاقة كبيرة بتنظيم البلاك بلوك اللي احنا بنهرج معاه، يعني في بلاك بلوك بيهزروا في الشارع، الشباب بيهزر بيلبس ماسك وكلام من ده، إنما في بلاك بلوك من أيام تفتكروا حلقة وائل إبراشي عن تنظيم ثوري لبعض أفراد الشيعة في مصر، واستقطب فيه بقى أفراد من تيارات شتى، اللي بيهزر واللي عايز فلوس واللي ضايع. لما كنا بنتكلم على قضية أطفال الشوارع من زمان، وأنا فاكر كنت بناقشها مع الإعلامية نجوى إبراهيم على قناة الحياة، على قناة دريم في برنامج اسمه الحياة، كنا بنتكلم كان لسه الولاد الصغيرين دول عندهم 8 سنين و9 سنين، النهاردة عندهم 18 سنة و17 سنة، بيستخدمون الآن لأنهم فقدوا الانتماء لهذا البلد. كان ساعتها كان حتى الدكتور أحمد المكدوب الله يرحمه كان بيتكلم عن دول قنبلة موقوتة في الشارع، وكتير من أطباء العلم النفسي الشرفاء مش المجاذيب، لأن احنا عندنا طبيبة من أطباء علم النفس مكذوبة خلاص، ثابت الطب وثابت رصد الحالات وثابت كل حاجة، وفرغت نفسها مع إعلام الرقص عشان نقعد نتكلم عن الانتهاكات من جماعة التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. تخيل وأنا بقول الكلام ده يطلع بعض الناس اللي بستغرب بيقولك انت بتدافع عن الاخوان المسلمين. يا اخي انا مش عارف اقول لكم ايه، مش عارف اقول لكم، يعني هل سفينة الوطن لما هتغرق يعني هيغرق الاخوان المسلمين لوحدهم واحنا كلنا حننجو بعد كده؟ مش قادر اصدق هذا الرخص. محمد ابو حامد ممدوح حمزة ده كلام طامح مجتهد ابو ظبي سابقا في التويتر، واحمد دومة لهم علاقة كبيرة بتنظيم البلاك بلوك، اما عن الاول فهو المنسق المالي والثاني منسق ميداني والثالث مستقطب هو اللي بيجيب الناس. ده احنا ما بنسألش نفسنا هل يعني انا اثق ان شاء الله في جهاز المخابرات، واثق ان شاء الله في تحرياتهم وجمع المعلومات، لكن السؤال برضو ما زلت بأكرر، احمد دومة اللي قاعد يمداني التحرير جايبين له صورة ماسك لواحدة حاضنها من رقبتها وبيرفع علامة النصر، الواد ده بياكل منين وبيشرب منين؟ نفسي اعرف بيشتغل ايه، شغلانته ايه؟ ده انا عارف حاله، ده كان صحابه بيتصلوا بيه يقولوا لي بيدور على سلفة 100 جنيه و150 جنيه عشان يكمل بقية الشهر، عايش حياته كده ازاي دلوقتي؟ نفسي اسأل سؤال. الفيديو اللي نزل بيقال ان محمد ابو حامد هو اللي فيه بيتكلم مع تنظيم البلاك بلوك جوه مكان مغلق، والنائب العام على حدود علمي بعتوه الخبير اصوات عشان يتأكدوا، الناس دول فين؟ فين التعامل القانوني معاهم يعني؟ كم من قيادات الإمارات لهم علاقات بالماسونية، لعل تكون لنا فرصة في الأيام القادمة أن نتطرق لهذا الموضوع. ده برضو مجتهد أبو ظبي. ولا شعب الإمارات خدعوكم فقالوا أن برامج الإصلاح خطر على أمن الدولة على عقول الشباب، أما برامج تنظيم روتري فهي تطور وحضارة. طبعا احنا عارفين ان الامارات اكتر دولة بتستقرب الناس اللي بتتكلم حتى في الطاقة، بتتكلم في الطاقة بما فيها من كفريات. واحنا كنا قبل كده عرضنا سي في للموقع او الجامعة اللي خد منها المسمى احمد عمارة الشهادة بتاعته، بتتكلم ازاي كلام ده بيصدر الامارات اكتر دولة موجود فيها كلام دلوقتي عن الطاقة وماسونيات وتنظيم روتري وحاجات غريبة الشكل، حاجات غريبة الشكل. هل برامج الرقص والخمور لتنظيم الروتري مسموح فيها في الإمارات وبرامج دعوة الإصلاح مجرمة تهدد أمن الدولة؟ ده مجتهد أبو ظبي. ضاحي خلفان أحد خريج المحافل الماسونية عام 88، وأنت تعلم يا ضاحي أين كنت في هذا العام في شهر مايو؟ ده مجتهد أبو ظبي. الخلية الأمنية تقر بفشلها في إسقاط مرسي حسب الخطة في 3 شهور، وقد يتم الاستغناء عن بعض أفراد الخلية وحال الخلية في إحباط شديد. ده مجتهد أبو ظبي. دي تويتات، ده كلام بيتقال. احنا مش بنقول ان كل اللي بيتقال على النت صحيح 100%، لكن ساعات الايام بتثبت ان بعض الناس بيسربوا معلومات قد يكون ده من امن معرف من مخابرات انا معرفش هو مين، لكن حتى اللي بيتصلوا من بعض الشرفاء حتى اللي استقالوا من الشرطة او اللي خرجوا من الخدمة عن طريق بعض الشرفاء اللي موجودين في الجهاز وبيتكلموا كلام غريب، وفي النهاية بعد افكر بسألهم في التليفون طب لمصلحة مين؟ يعني بلدنا دي لو حصل فيها كده لمصلحة مين؟ فقط هي العداوة، عداوة التيار الناصري فقط لا أكثر ولا أقل. لما تقعد تشوف التيار الناصري عندي مقال أهو، الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ لواحد اسمه أيمن حسين، استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم وأتوب إليك. أيمن حسين بيقول البلاك بلوك هو الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ، ليس هذا كلاما مرسلا أو توقعات مستمدة من وحي الخيال، وإنما وجهة نظر قائمة على متابعة دقيقة للمشهد السياسي منذ فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية. جبهة الإنقاذ اتفقت على هدف واحد وهو إجهاض المشروع الإسلامي وإسقاط شرعية رئيس الجمهورية، كما اتفقت صراحة وضمنيا على اعتبار الراحل جمال عبد الناصر قدوة لها. ولعل ما يثبت ذلك وأن قيادتها في يد عمرو موسى وحمدين صباحي وسامح عاشور وجميع من يعتنقون الفكر الناصري بجانب الأحزاب الناصرية مثل الكرامة والحزب العربي الناصري والتيار الشعبي، وجميعهم قائمون على نهج عبد الناصر. الجبهة أيضا استحضرت العداء التاريخي بين عبد الناصر والإخوان، وحذت حذو القائد الناصري تجاه الإسلاميين، ولكن مع تبديل المقاعد فبالخمسينيات كان عبد الناصر في سدة الحكم والإخوان في المعارضة، واليوم تتبدل الصورة، ولكن الأليات واحدة، فرفاق الزعيم التاريخي تخلصوا من رموز الجماعة بإلقائهم في أحواض بها أحماض حارقة مركزة، وتعرض آخرون للإعدام والسجن، واليوم يسعى أبناء هذا الرئيس للتخلص من الإخوان والشعب الذي أتى بهم، فاحرقوهم واقتلوهم أمام الاتحادية وفي أماكن عديدة. طبعا كان الأستاذ صلاح الإمام وأنا مسافر في السعودية الحقيقة كان كاتب مقال، لأنه كان ناصري، فضح الحقبة الناصرية واستغفر الله تبارك وتعالى وتبرأ من هذه الناصرية البغيضة التي كانت تفعل ما تفعل باسم الحرص على الوطن. عبد الناصر أراد التخلص من محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المعروف بميوله الإسلامية، فأشاع هو ضباطه الفوضى في القاهرة وعاثوا في الفساد ليبرروا فيما بعد إجبار الرئيس على التنحي، واليوم يتكرر نفس المشهد في بورسعيد والقاهرة والمحلة وفي الميادين المختلفة مع أول رئيس مدني منتخب، ولكن لن تفلح المحاولة إن شاء الله بإذن الله. ده تاريخ النضال بتاع جبهة الإنقاذ وعلى رأسها عبد حمدين صباحي اللي سافر على ما أتصور، قالوا لي في الأخبار النهاردة سافر لبنان، ومعرفش برضه حمدين صباحي اللي ب5000 جنيه بيسافر المكسيك فين ازاي وبيسافر السفريات دي وعايش منين وايه عمله، ايه عمله يعني يقول لنا انه عنده مثلا مكتب بيزنس، يعني يقول لنا حاجه نعرف بس بيجيب فلوسه منين وانفاقه منين وسفره منين وبيسافر لبنان بيقابل ناس باي صفه، ما علينا. المهم بيضاف الى ذلك ان الجبهه لم تتشكل منذ قيام الثوره او باحد محطاتها المحوريه، وانما نشات بعد تولي الدكتور مرسي رافعة شعار لا للاخوان ومؤمنه بان مجيء الاسلاميين الحكم جاء بالخطا وان السلطه كانت في طريقها اليهم ولكنها ضلت طريقها فوقعت في ايدي الاخوان، وهو نفس فكر الدوله الرافضه زي الناس اللي بتتكلم ان الوحي نزل خطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض الكفره، وانه كان المفروض ان الوحي رايح على الإمام علي رضي الله عنه أرضاه. نفس الفكر إنه الدنيا ضلت طريقها وحمدين صباحي ما كسبش، حمدين صباحي اللي طلع يعيط على المسحول الذي نرفض وأكرر، وما نعرفش برضو إيه القصة بتاعت المسحول كلها، ده أنت هتشوف جوه حاجات كتير، لكن ما زلت برفض المشهد اللي شفته في الضرب وقلت إن ده غير آدمي. خلاص انتهينا من القصة، لكن في قصص وحواديت بقى. عمرو أديب يتصل بيه مصطفى شردي على مرات 23 دقيقة، تحس انك انت قاعد في فيلم عصابة حمادة وتوتو، ما انتش عارف ايه الموضوع. انت يا بنت انا قلت كده، والله لا اتبرأ منك، ايه يا بابا ما تقولي الحقيقة، والتانية تخش تضحك، والتالتة بس مش عارف ايه، ومنى الشاذلي تقول لك ده تليفون الضابط، والاعلام سخر فلوسه ووقته وساب كل مشاكل مصر وقعد مع الاستاذ حمادة بيدور على الاستاذ حمادة وتدويل قضية الاستاذ حمادة، كأن اللي حصل على مدار الاسبوع ده الدماء اللي ماتت دي مفيش ما يعني مش مشكلة، والنساء اللي اغتصبنا في ميدان التحرير يا اعلام العار يا اعلام المواخير مفيش مشكلة، هي مشكلة مصر بقت عند حمادة دلوقتي، وحمادة يروح وحمادة يجي، وكنت بشر حاجة ساعة واصل كنت ماشي في الطريق، وانا اللي كنت بلبس هدوم، وانا اللي كنت بقلع الهدوم. اعلام مسخرة بما تعنيه كلمة المسخرة، لما يكون عايز يركز في قضية، ولما يكون عايز يتاجر، اعلام متاجر اللي بيتهم التركز الاسلامي بيتاجر بالدين، ده احنا اللي بنتاجر بالدين يا متدينين، يا اللي بتصلوا الفرض بفرض ما بتقطعوهوش، يا اللي ما بتعودوش الافراح تشربوا وتعملوا حاجات ومصايب، يا اللي الواحد مش عارف مكسوف، قلت لكم مكسوف، مكسوف التسجيل اللي جه لبعض الاعلاميين اللي قاعدين على ترابيزه الفرح من كام يوم للصبح، مكسوف اعرض لكم الكلام اللي بيتقال، كارثه يعني كارثه. لم يخلو حشد في ميدان او مسيره منذ تولي مرسي مقاليد الحكم الا ورفع المشاركون صورا لعبد الناصر. ما كنتش بشوف حمدين صباح يعني حريص على الذهاب للمنصه وقبر الضريح الجندي المجهول ويعيط هناك ويجمع الناس ويتكلم، ما كنتش بشوفه ايام النظام السابق بيعمل كده. حتى ان صور موسى وصباحي في انتخابات الرئاسه كانت مستلهمه من عبد الناصر، وهي فكره اظهار العظمه في الصور بالتقاطها من اسفل لاعلى، ولم يتعرض احدهم لمشروع النهضه او مشروع اسلامي الا وصدعنا بالحديث عن المشروعات الناصريه. ويصفون الاخوان بانهم قسموا البلاد ونسبوا اليهم زورا بيع اراضي مصر، وتناسوا ان ابا مذهبهم هو اول من باع مصر فترك نصفها للسودان. ده على عبد الناصر يعني. اما عن علاقه البلاك بلوك بجبهه الانقاذ فظهر جليا في تصريحات متكرره لاعضاء المجموعه على مدار الاسبوع، وشوفوا تصريحات مخرج الشذوذ والدعاره والفجر المسمى بخالد يوسف الناصري طبعا، شوفوا تصريحاته عن البلاك بلوك، كان احنا بنتكلم عن حاجه عاديه، مساله القتل والدماء والسحل واللي بيحصل واقتحام والمؤسسات، ده كلام عادي. ونشرهم للفوضى والخراب في الشارع في منظر مشابه لما قامت به المجموعة الموالية لرفاق عبد الناصر في عهد محمد نجيب، هذا في الوقت الذي تدافع فيه الجبهة ورموزها باستماتة عن البلاك بلوك، وتمتدح العرض العسكري اللي قاموا به في ميدان التحرير، ويشيد صباحي بطاقاتهم وموسى بأفكارهم والبرادعي بحماسهم وسمع عاشور بوعيهم، رغم أن المادح والممدوح مفضوحون ومكشوفون، ربما تجلس الجبهة على مائدة الحوار وربما تخضع لإرادة الشعب، ولكنها أبدا لن تدين أفعال البلاك بلوك، ولن تطالبهم بالعدول عن العنف، ولن تتبرأ منهم، ولن تعترف بإرادة الشعب، لأن ما في قلوبهم تجاه مرسي والإخوان ومن يدعمهم بلاك أي أسود، ويرون أن الإسلاميين يحتاجون بلوك أي حظر لتمدد الفكر الإسلامي المناوئ للفكر الناصري، والأيام ستثبت ذلك. ناس عايزة تولع البلد فقط، طب سيب اللي وصل لسدة الحكم بالديمقراطية يكمل، وننتقد ونراقب ونفعل الحراك السياسي، لكن أبدا الدعوة إلى مظاهرات عند قصر الاتحادية. وحتى الآن مش قادر أفهم، أنا مش قادر أفهم إيه الأوامر اللي واخدها الحرس الجمهوري عشان يسمح إن الناس تصل لحد الباب وتطلع تتسلق عليه، معرفش إيه الأوامر، لكن حدود علم اللي جالي إن في أوامر من الرئاسة اضبطوا النفس لأقصى درجة، مع إني أنا قلت لكم والله إنه الدكتور سعيد عفيف أستاذ القانون من نيويورك يتحدث عن حالة الاقتراب من أي قصر جمهوري أو ملكة العالم بما فيها البيت الأبيض في نقاش بعنوان شوت تو كيل. في كل بلدان العالم الناس تتظاهر وترفع لافتات ولا تقوم بأي أعمال عدائية، ويتم تنظيم التظاهرات طبقا للقانون، ونحن في مصر مختلفون تماما عن العالم، نكسر ونحرق منشآت الدولة في كل بلدان العالم، عدم اتباع للتعليمات تكون نتيجته الفوضى من عدد يزيد عن 100 شخص يستعملون العنف، فإن الشرطة وجهات تنفيذ القانون لديهم أوامر تسمى shoot to kill، وهي اضرب لتقتل، ومظاهرات في حد ذاتها تنفذ بشكل قانوني منظم. منها يتعين أن تكون أماكن التظاهرات في الأماكن العامة، فلا يجوز أن يحتل المتظاهرون الأماكن الخاصة بحجة حرية التظاهر، زي ما احنا سايبين ميدان التحرير في إيد 30 واحد بقالهم شهرين ونص. لا لينا دعوة باللي ساكنين في التحرير، ولا باللي فاتحين في محلات في التحرير، ولا ليهم مصالح في مجمع التحرير. يعني لما لقى واحد بيتصل بي يكلمني والله يقول أنا داخل الميدان لقيته، بيقول لي اطلع برا كده. وصاحب شركة فلاتر مية صديق بيصلي معايا الفجر بيقول لي بحاول أعمل مصنع بقالي سنة ونص بعمل الأوراق، سنة ونص رايح جاي، والموظف عندي ماشي في ميدان التحرير بشنطة واحد خطبها منه وجري وما عرفتش أحصل عليه، خلاص بناشد حتى اللي سرق الشنطة يا ابني ما فيهاش فلوس لسه رجع له أوراقه، سنة ونص طلعان عينه فأوراق عشان يعمل مصنع يشغل ناس. أدي ميدان التحرير. حد يقدر من إعلام المسيح الدجال يقرب لواحد من دول يقول له انتوا واقفين الميادين ليه وواقفين حال الناس ليه؟ لا ما نقدرش نتكلم في ده. انما لو الاسلاميين وقفوا عند المحكمة الدستورية وبرفض، وقفوا عند الانتاج الاعلامي وما برفضش، ساعتها عليهم لعنات الله المتتابعة الى يوم القيامة، لان دول بيثيروا الفزع في قلوب البسكويتات الفافي بتوع كتيبة اعلام العار والمواخير اللي موجودين في القنوات الفضائية ينبحون وينعقون في الليل والنهار، حدش يقدر يتكلم مع دول خالص. نمرة 2، يتعين إبلاغ الجهاز ذات النفع العامة التي تعمل في الأماكن القريبة من المكان المزمع التظاهر فيه مثل مكاتب البريد أو البنوك. يمنع منعا باتا التظاهر بالقرب من المدارس والمستشفيات والجامعات وأماكن الخدمة العامة للمواطنين كالوزارات والمطارات وأماكن تجمع وسائل النقل ومداخل محطات السكك الحديدية والمترو، ويمنع منعا باتا إغلاق الشوارع أثناء أو بعد أو قبل المظاهرات. ده تنظيم القانون بره في البلاد المحترمة اللي هم بيتشدقوا بديمقراطيتها وحقوق الإنسان فيها. لفندي ممدوح حمزة والشلة بتاعته. يتعين أن يحدد طالب التظاهرة الحد الأقصى المتوقع للتظاهرة حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافي من الضباط للحماية والتأمين، ونقل العدد الكافي من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير، لأن ممكن واحد يبقى أرفان متظاهر يعتدي عليه فعايزين يحافظوا عليه. مش ناخد جنود الأمن المركزي وضباط الشرطة نوقفهم من 7 صباحا ل7 صباحا ثاني يوم لمدة 5 أيام عرض مستمر، ولما يفقد أعصابه. وبرضو انا ضد المشهد عشان ما نعودش نصطاد الماء العكر، لكن هنعرف ان لما يتصل بي واحد النهارده يقول لي سي حماده عمل ايه بالتحديد، بس كل المشكله ان انا ما شفتش غير مشهد قدامي عشان كده ادينه، انما ما قبل المشهد وما بعد المشهد انا ما اعرفش حاجه عنه. تتحقق فيه النيابه ويحقق فيه القضاء، انما لما نقعد نوقف الناس دي كاني ما عندهمش اسر ولا بيت ولا عقل ولا محتاجين راحه ولا حاجه خالص، كانهم عبيد صخره. اقف يا جنود الامن المركزي، مش انتوا 3 سنين؟ اقف نطلع عينك ونربيك، وافضل ماسك البتاعة بتاعتك والعصاية والقنبلة المولوتوف، وافضل وقف لي 5-6 ايام عشان البشوات كلهم يحركوا ناس، اشي من المنصورة واشي من طنطا من رجال اعمال الحزب الوطني السابقين اللي مش قادرين يحتملوا فكرة العزل السياسي، واللي انا كنت رافضها مؤقتا عشان الدخول في هذا المعترك مش عشان حاجة يعني، لكن في النهاية ولما يفقد اعصابه يقوم اعلام المارينز، اعلام المارينز نفسه هو اللي يقوم يشعل الدنيا. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، افترضوا بقى ان اللي ماسك سده الحكم الان واحد من البهوات الثلاثه دول، اذا كان صباحي وده بعيد ان شاء الله، او عمرو موسى او البرادعي، بس بنفترض فرض، ونزل التيار الاسلامي يعترض عليه، وراح بعد شباب التيار الاسلامي عند وزاره الداخليه، كانت وزاره الداخليه ساعتها هتكون الابطال المجاهدون في سبيل الله المحافظون على حقوق الانسان، بل كان سيخرج المناوئون للمشروع الإسلامي وللتيار الإسلامي الآن حيقولون إيه؟ حقوق الإنسان بتقول واحد، نفس الكلام اللي براه لكم ده كان حيتقال لنا، التظاهر لازم يبقى محدد، وكانوا هيشجعوا على إصدار قانون وتشريع للتظاهر. إنما دي ناس وشوشها مكشوفة وخلعت برق على الحياء، وإنت هتاخد إيه من ناس علاقتها بالله فاسدة؟ يعني انا كان معايا امبارح ضيوف لما خرجت بسال عن بعض، ودول اصدقائهم والله لا اكذب عليكم، بقول له فلان الفلاني، قال لي ده ابن راجل كان ابوه شيخ طيب وهو كان راجل طيب، قال لي بس دلوقتي لما الدنيا عدت معاه وسكن في شقه ب2 مليون في الزمالك والاعلام بقى يديله قد كده، قال لي ما بقاش يصلي، قال لي بس على فكره بيطلع برضو ايه يعني تبرعات لفقراء، لا ما بقاش يصلي وما لوش علاقه بربنا دلوقتي خالص. فانتوا متخيلين ايه؟ حاضر معنا طبعا النقيب هاني الشاكري. أنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الشعب المصري الحقيقة بنعي ضابط الشرطة الملتحي النقيب علاء عثمان، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة، لأنه حدود علمي يتوفي اليوم. ونعرف أن النقيب هاني الشاكري، السلام عليكم سعادة النقيب. ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام سعادة النقيب، إزاي حضرتك؟
إزاي حضرتك إزاي شيخ؟
يا سيدي أعظم الله أجركم وغفر للنقيب علاء عثمان وجعله في الفردوس الأعلى. يا رب يا ريت تقول لي مات إزاي ويا ترى دفن ولا لسه يعني؟
إحنا توفاه الله النهاردة الساعة حوالي 10 صباحا، وهو كان يصل رحمه عند والده. صلينا عليه.
عنده كم سنة يا فندم؟
نعم؟
عنده كم سنة النقيب علاء؟
عنده 30 سنة. صلينا عليه الجنازة بإمامة الشيخ محمد حسان في المسجد الحصري ب6 أكتوبر.
نعم.
وإحنا دلوقتي في الطريق بإذن الله لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية. الحمد لله تعالى توفاه الله وهو ينافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مضحيا بوظيفته وراتبه أجل سن هذه السنة الواجبة والممنوعة في وزارة الداخلية بعد الاحتلال الإنجليزي منذ حوالي 70 عاما. توفاه الله وقد ترك ابنتيه حبيبة 7 سنوات وهاجر 2. توفاه الله وهو ينافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا علاء لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الله عبدا عسله، قيل وكيف يعسله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لطاعة ثم يقبضه عليها. فنحسب علاء بإذن الله أن الله قد وفقه لهذه الطاعة وهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبضه عليها.
نسأل جميعا سعادة النقيب هاني، هو مات في يعني حادث ولا مات موتة طبيعية يعني، ولا مات ازاي؟
لا، مات موتة طبيعية يا شيخ علاء، بعد يا شيخ خالد، وبعد أن كان قد نوى أن يعتمر بإذن الله في خلال 2 أسبوع وصرح لنا بهذا. نسأل جميع مشاهدينك الكرام أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ويهدي من يتولى أمور بلادنا لتطبيق شرع الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أحب أن أقول: إن النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت أبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ونحسب أن علاء قد بنى دنياه بطيب وبخير، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا سعادة النقيب هاني الشاكري، المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. أسأل الله أن يتغمد النقيب علاء عثمان بوافر رحمته وأن يجعله في فردوسه الأعلى، اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، وأن يربط على قلب ذويه إنه ولي ذلك والقادر عليه. حي علاء مات النهاردة وهو بيزور والده بيوصل رحمه، يعني حبينا بس نؤكد للناس. احنا صورته معانا يا جماعة علاء؟ طب يا ريت تنزلوها على الشاشة بعد إذنكم يعني. فعلاء الحقيقة يمكن ضابط من الضباط الملتحين اللي تشبث بحقه ولم ينصفه إعلامي واحد بس، إعلامي واحد بس ما خرجش قال لنا، من حق الناس دي ان احنا يا سيادة الدكتور محمد البلادعي بتاع احترام دولة القانون، الناس دي خدت حكم محكمة ان تطلق لحاها وان تعود لعملها بشكل طبيعي. كل الدول شايفة ان ده شكل طبيعي، الممارسات في العمل تكون قائمة على الإجادة او عدم الإجادة، البوينتس، التقارير اللي بتتعمل، مش مسألة ان انا ضابط ملتحي احرمه من عمله باسم ان انا خايف من جماعة الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. اتصور انا مش عارف يعني اللي مات ده كيف سيكون او ستكون المسؤولية امام الله لمن يتولون امورنا ورفضوا وماطلوا ان ينفذوا اوامر القانون في مصر. اوامر القانون بتتنفذ بين على حسب مزاجنا يعني. اكمل قبل ما نقابل الدكتور سيف عبد الفتاح. يجب أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية بمكان التظاهر حتى يتم تأمين المكان من الخارج، ولا يجوز للجهات الأمنية أن تتدخل في توجيه المظاهرة سواء بالقول أو العمل، ولا يجوز أن يدخل أي من رجال الأمن داخل الحرم التظاهري إلا بناء على استدعاء قانوني لأي سبب كان. يتم إخطار السلطات الصحية طبعا عشان لو حصل حاجة للمتظاهر، دي قوانين دي إحنا ما نعرفهاش، إحنا نعرف مولوتوف ويموت على طول مباشرة إعلام المواخير، ما يعرفش مين اللي مات. طبعا نسأل الله أن يحفظ شبابنا من هذا، إن ما عرفش مين اللي مات يقوم مديله على طول وخالي عليه لقب شهيد، شهيد كده مباشرة، إحنا يعني ده كارت موبايل أي حد على طول يديله كارت شهيد، هو بيقتحم قصر مات وهو مش عارف بيخرب مؤسسة حصل له حاجة، هو شهيد عند إعلام المواخير. يعني يتعين ألا يتم استعمال مكبرات الصوت في التظاهرات أو المهرجانات أو الاحتفالات إلا بعد الحصول على تصريح خاص. يحق للمتظاهرين رفع أي لوحات وشعارات عدا الشعارات الممنوعة قانونا كشعار النازية واستعمال المناصيد الهوائية. يتعين أن يتم الإخطار بموعد التظاهر قبل الموعد بثلاث أيام. لا يسمح بالمبيت في المكان المحدد للتظاهر لأي سبب كان، مش هرشق لي ثلاث أربع خيمات وقعد عليهم شهرين آكل وأشرب وأجيب ولادي ونقعد نتفرج على قنوات فضائية وإحنا قاعدين في الخيم وبتاع، وإذا حد قرب إياك تقرب من المتظاهرين الشرفاء، إياك، ده إعلام المواخير برضو اللي كانوا حيموتوا عشان المجموعة اللي واقفة قدام مدينة الإنتاج الإعلامي يمشوا، ويقول لك هم واقفين ليه؟ عايزين مننا إيه؟ كأن مش من حقهم يقفوا هناك بنفس المنطق يعني. يحق لوسائل الإعلام المختلفة الدخول بين المتظاهرين ليحمل رخصة مزاولة مهنة. تقوم الجهات الأمنية بحماية أماكن المظاهرات بسياج حديدية متنقلة. لا يسمح بإنشاء أماكن ثابتة في أماكن التظاهر، مش هجيب بابور الجاز والبوتاجاز والأكل والطبخ والحلل ونقعد نطبخ ونبيع للناس ونعمل كشري وسبانخ في ميدان التحرير. يحق للجهات الأمنية فض التظاهر أو المهرجان إذا ما حدثت أعمال شغب. بالنسبة للتظاهرة الراجلة أو السيارة التي تسير في الشوارع، فإنه يحق للمتظاهرين انتقال من جهة أخرى مستعملين الرصيف من الناحية اليمنى فقط. لا يسمح بالسير طول فترة التظاهر بالسيارة. يتعين إبلاغ الجهات الأمنية والتي ستبلغ بدورات الجهات الصحية. يجوز للجهات الأمنية تحرير مخالفات للشخص المخالف لإشارة المرور، مش تعدي بعربية ونقول معلش عشان المتظاهرين احنا هنضطر نقفل الميدان، لفوا انتوا هنطلع عينيكوا ونربيكوا عشان تلفوا تروح مكان، عيش لك 6-8 كيلو تلف عشان تروح المكان، حرصا على راحة اللي نايمين في ميدان التحرير في الخيم، مش عايزين يزعجهم احمد دومة والشركاء. يمنع منعا باتا مد اسلاك كهرباء او استحاب قوارير غاز، انزلوا شوفوا الكلام ده في ميدان التحرير. يحق للجهات الامنيه اغلاق شوارع معينه اذا ما تاكد لها كبر حجم التظاهره. لا احنا بنقفل كل ميادين عشان في 35 واحد قاعدين في الميدان يعني بيتسلوا ولزاز وجمال ومستنين ايه بقى؟ مستنين المناسبات المختلفه، ذكرى محمد محمود، ذكرى الثوره، ذكرى مولد النبي عليه الصلاه والسلام، اي ذكرى نستخدمها ونعمل عليها ازعاج يعني. يمنع منعا باتا التصريح بتنظيم التظاهرات في درجه حراره اقل من 32 فهرنهايت واعلى طبعا، ده وسرعه الرياح تزيد عن 65 كيلو، ده كان احنا مش بني ادمين يا جدعان، يعني اللي انا بقراه ده كان احنا مش بني ادمين يعني. والمهم الحكومة المصرية استعملت الضبط النفسي بشكل كبير مع الخارجين على القانون، فكل دول عمل لا تتفاوض مع الخارجين عن القانون، ده كلام الدكتور سعيد عفيفي. وفي النهاية ادي تنظيم المظاهرات وادي الكلام اللي بيتكلموا عليه في الدول الديمقراطية في اوروبا والدول المتقدمة، مش احنا عايزين نقلدهم نعمل كده، ما احنا عندنا لا. انا هتوقف الحقيقة طبعا عشان ضيفنا الكريم، بس بعض معنا مداخلة. طيب الدكتور طارق المرسي المتحدث باسم حزب الحريه والعداله. السلام عليكم دكتور طارق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم بالساده الفريق.
دكتور طارق، يعني الجمعه القادمه دعت بعض فصائل التيار الاسلامي للنزول للشارع، هل في اتفاق وتنسيق بين كافه التيارات ولا حضراتكم رفضتم؟ ومبادره حزب النور هل فعلا تم التوافق بينكما على هذه المبادره التي قدموها والتي نالهم قسط كبير من الهجوم بعد تقديمها والذهاب إلى جبهة الإنقاذ والكلام معهم على التوافق اللي حصل في هذه المبادرة؟
السلام عليكم. طبعا مجموعة الأسئلة بالنسبة أولا لموضوع مظاهرة يوم الجمعة، الحقيقة أن في الحزب لم يتخذ قرار نهائي بشأن النزول يوم الجمعة أو التنسيق مع القوى الأخرى، فإن شاء الله في خلال الأيام القادمة سوف يعلن موقف الحزب بكل وضوح من هذه المظاهرات، ولكن احنا بنؤكد دائما على ان حق التظاهر السلمي المسؤول هو حق مكفول للجميع، ولا وهو احد مكتسبات الثوره اذا اطلق عليه اسم التظاهر. لان في الحقيقه سمعت جزء من حديثك، لان احداث الشغب والعنف والمولوتوف لا يمكن باي حال من الاحوال القبول بتسميتها تظاهر واطفاء اي نوع من الشرعيه.
نعم.
ده بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، دكتور سعد الكدتني كان أعلم بوضوح أن الحوار سقف لا سقف للحوار، وبالتالي كل المبادرات اللي المطروحة هي محل دراسة وتقدير من الجميع. والحقيقة أن في معظم وقت كثيرة بتنوع مع الروح المسؤولية اللي موجودة عند الأطراف، عند أطراف كثيرة تجاه كل البلد. فموقفنا أي ثابت برضو وواضح من المبادرات أنها كلها تقبل النقاش، وبالتالي فهي الدعوة للمبادرات، دعوة للحوار فهي مقبولة إذا كانت تتم هذا الجو من أجل الخروج السريع بالبلاد من هذا من هذه الأحداث.
نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. دكتور طارق المرسي، متحدث إعلامي باسم حزب الحرية والعدالة. طبعا الأستاذ حمدي قنديل اعتذر النهاردة للقراء الأعزاء، قال: قررت التوقف عن الكتابة في المصري اليوم بعد تعيين رمز من رموز عهد مبارك رئيسا لمجلس إدارة الصحيفة. ده على أساس طبعا هو دي رغبته، نحترمها، إنما أنا بتكلم ده على أساس إن اللي كل بيكتبوا في مصر اليوم مناضلين يعني من كلاس إيه. ما علينا. خالد أبو شادي النهاردة الحقيقة بيتكلم عن حاجة غريبة الشكل. ايه هي الحاجة غريبة الشكل دي بقى؟ خالد ابو شادي بيتكلم عن قيام بعض الناس بشيء غريب الشكل النهاردة. اجروا ونش وطلعوا على قصر الاتحادية، عملوا ايه؟ جابوا وايرلس واير اسف سلك يعني، وراحوا واخدين بعضهم رابطينه بباب القصر عشان يشدوه يخلعوه. شفتوا مسخرة في العالم كله، مش بتكلم على مصر بس، اكتر من كده معرفش. مؤسسة الرئاسة المفروض تسكت لحد فين يعني؟ هل المفروض ان احنا نسمح لبعض عناصر البلطجة ومعاهم طبعا الشرح التفصيلي اللي عمله لفندي اللي اسمه عادل حمودة على جريدة على قناة النهار، الشرح التفصيلي لأوض القصر، الأوضة فين والحمام فين وأوضة الليفنج فين والفازة فين والصورة فين؟ فاكرين انتوا الحلقة دي؟ وطبعا عادل حمودة، وما أدراكم ما عادل حمودة، حتى بيعمل تصريحات عن رحلة كواليس رحلة الرئيس لألمانيا، وبيعرف التفاصيل، بيعرف منين دقة التفاصيل في كل حاجة كده، خمنوا انتوا بقى. فخالد أبو شادي بيقول: استخدام ونش في محاولة اقتلاع باب قصر الرئاسة يفتح باب لاستخدام الطائرات لقصفه في المرة المقبلة، سلمية المظاهرات وحقوق المتظاهرين. في إعلامي ممكن يقول لو حد طلع من الطائرات الإسلامية عند باب شقته ماسك عصاية كده كهربية ولا ماسك أي حاجة وطلع هدده، هيسكت عادي يعني؟ يبقى ده شك حاجة طبيعية يعني؟ بلاش باب شقيته، عند باب بيته ينفع ده؟ ممكن ده يبقى مقبول في إعلام المارينز إن احنا نسكت عليه باسم حرية التظاهر، ولو حصل له حاجة يبقى ده شهيد ابن شهيد من المجاهدين في الفردوس الأعلى؟ ينفع الكلام ده يا جماعة؟ إن احنا نحول الناس لهذا الشكل من العنف والتعامل بهذه الصورة؟ دكتور إيهاب مسلم: الموضة القديمة تقتل القتيل وتمشي بجنازته، الآن في مصر تقتل القتيل وتطالب الرئيس بالقصاص أو الرحيل. وعلاء صادق يقول لجبهة الإنقاذ بيان رقم واحد: الثورة مستمرة لحين الانتهاء من تصوير فيلم النصر أو اعتزال الفنانة غادة عبد الرازق للعمل السينمائي، أيهما أقرب؟ أخيرا هختم بمقال محترم لوائل الأنديل، قال: تعرى حمادة فستر عورات تجار الدم. وكأن وزير الداخلية الجديد صعب عليه أن يرى سماسرة الغضب وتجار الدم عرايا من أي منطق سياسي أو أخلاقي، فقرر أن يهديهم قبلة الحياة ويلقي إليهم بطوق النجاة ليتحولوا في لحظة من متهمين بالضلوع في مهزلة سياسية إلى فرسان للحرية وحقوق الإنسان. إن واقعة تعريض وسحل المواطن حمادة صابر عند قصر الاتحادية سترت عورة أولئك المنهزمين سياسيا وقيميا وأحيتهم من العدم، وبعد أن كانوا يبحثون عن مكان يتوارون فيه عن الأنظار بعد أن شاهد العالم كيف جرى ابتذال الثورة والهبوط بمستوى الغضب الشعبي إلى ممارسات مخجلة تحت قيادتهم، وإن زعموا ألا سيطر لهم على الشارع ها هم يتلقفون الهدية ويعودون في مسوح الكهنة والوعاظ والزعماء الكبار مرة أخرى. لقد نجح الداخلية بامتياز في تحويل دفة مشاعر المواطن العادي من الغضب والدجر من أعمال الفوضى والتخريب واستهداف مقر الرئاسة بالمولوتوف وعبوات الهتافات البذيئة إلى السخط على النظام والإحساس بالمهانة الشخصية، وكأن الذي تم تعريته هو كل مواطن على أرض مصر، ولا يستطيع أحد أن يعفي وزير الداخلية من المسؤولية عن هذا العار. وكان الوزير عبقريا في مكانه فإن بقاءه في منصبه بعدها يعد نوعا من الاستهانة بكرامة المصريين التي كانت المحرك الأول لثورة يناير، كما أن رئيس الجمهورية مطالب أمام الله وأمام الشعب بالاعتذار للرجل الذي انتهكت آدميته، فنحن لسنا أقل من تونس التي خرج رئيسها منصف المرزوق معتذرا باسم الأمة التونسية كلها شعبا وحكومة لفتاة تم اختطافها واغتصابها بواسطة عصابة من الأوغاد، وإن لم يفعل سيكون النظام السياسي كله عاريا عن الشرعية الأخلاقية والسياسية. والأكثر وضاعة وخسة من واقعة سحل وتعريض المواطن عند الاتحادية أن يسارع تجار الدم لاستثمار الواقعة سياسيا، فهنا غضبكم مزيف وزائف، وإن كان هدفكم تسجيل هدف في مرمى السلطة ولم يكن غضبا من أجل كرامة إنسان مهدرة، وفي هذه الحالة أنتم أيضا عراة من أي شرعية أخلاقية. وأرجو ألا يخرج علينا أحد بكلام من نوعية إن التصرف فردي، لأننا لسنا بصدد كارثة قطار نلقيها على ملاحظ بلوك أو عامل مزلقان أو أن المسحول عرى نفسه بنفسه، فحتى لو كان ذلك فإن كان من واجب الشرطة أن تستره كما فهكذا يفعل البشر الأسوياء كما تعلموها من الغربان منذ فجر البشرية في واقعة ابني آدم اللذين قتل أحدهما الآخر. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تجار بما تعنيه كلمة التجارة، بدليل ان النهاردة طلع واحد ينعق على الفيسبوك ويقول لك الرئيس مرسي في الظروف السوداء دي ازاي يجوز ابنه اللي عنده 16 سنة لبنت هشام انديل اللي عندها 15 سنة، ها وراحوا عملوا الفرح في هيلتون طابة. قال يعني مثلا نروح هيلتون طابة ده حاجة فظيعة، طب ده انتوا بتروحوا فرنسا وبتروحوا الشانزليزيه وبتاع مستكترين على مرات رئيس الجمهورية انها تروح تقعد في هيلتون طابة، يا اخي من باب انها عايزة تنشط سياحة، يا اخي من باب انها حرية شخصية. انما على طول سألوا الفلوس اللي راحت بيها منين، هل كان يجرؤ لاعق البيادة ولاعق احذية جماله على ان يسألوا هذا السؤال ايام النظام السابق؟ انما خرجت مؤسسة الرئاسة قالت من دي مصاريف شخصية، مش قادر اتصور يعني ان قضاء مثلا 5 ايام ولا حاجة في هيلتون طابة صعب على زوجة رئيس جمهورية مصر العربية يعني ماديا، ده نمرة واحد. ونمرة اثنين كذبت مؤسسة الرئاسة ما قام به هذا الغراب الناعق الراشق في احد اعلام المواخير وقاعد يقول البلد بتولع وهو رايح يزوج ابنه، كأن جواز ابن الرئيس من بنت رئيس الوزراء شيء يعني يندى له الجبين، مش حرية شخصية. دول ما يعرفوش حاجة اسمها حرية شخصية، دول تجار، تجار في إعلان مواخير، اللي يولع أكتر يقبض أكتر يترقى من صبح بالليل ونسي نفسه. قال يعني كأن الواد بيتألم لآلام الشعب المصري، كأن الواد ما كانش موجود في فرح سهران لـ7 الصبح أكل وشرب وميغة ورأس وتهريج وتسجيلات ونكت وقلة أدب على الترابيزة، لو سمعتوها والله بقول لكم حتبصقوا على وجوههم لأنهم لا يشعرون بآلام الناس. خلص برنامجه على فكرة من أيام ما كنت في الإعلام بروح أوربت والحتت دي وأنا عارف إن ده ديدانهم، يعني بيقعد معاك في حلقة يتكلم ويسخن ويصرخ ويخرج بالليل يروح قهوة يشيش عادي ويسهر ياكل أحلى أكل، وفي منهم بيشرب وفي منهم وفي منهم، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أخذ فاصل وقابل ضيف الكريم الدكتور سيف عبد الفتاح، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع أستاذنا الكريم الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور سيف.
أهلا وسهلا. سلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
دكتور سيف. يعني منذ أن قدمت استقالتك من مؤسسة الرئاسة إلى الآن يريد حضرتك توصف لنا إيه اللي بيحصل في مصر؟
هو طبعا المشهد صار شديد الخطورة، المشهد السياسي برمته صار شديد الخطورة وتتراكم في أحداث غاية في الخطورة. وإحنا قلنا في البداية والنهاية إنه المسألة التي تتعلق بالتوافق هي مسألة لها أولوية. صحيح أن كل الأطراف لعبت دورا في نسف هذا التوافق بشكل من الأشكال بزيادة حدة الاستقطاب. احنا بنجني حدة هذا الاستقطاب من خلال اطراف متعددة. انا بتكلم هنا عن الاداء السياسي، والاداء السياسي سلطة ومعارضة انا لا يعجبني كاستاذ علوم سياسي.
وان بتشوف الترهل في الاداء السياسي عند السلطة في أي منطقة دكتور سيف، وعند المعارضة في أي منطقة؟
نعم ده سؤال مهم جدا. في بالنسبة للسلطة في طريقة صنع القرار، لأن طريقة صنع القرار دي لها أصول مرعية في العلوم السياسية، منها ما يتعلق بما يمكن تسميته مراعاة بيئة القرار. بيئة القرار دي مهمة جدا علشان أفهم إن القرار هيتقبل أو مش هيتقبل. المستقبل أيضا للقرار لابد أن تأخذه في حسابك ايا كان هذا المستقبل حتى لو ارعن، لكن في كل الاحوال انت بتقوم بحسابات مهمة جدا. وده اللي عندنا في الشريعة اسمه اعتبار المآل، اللي هو المسألة كلها بتشوف المآلات التي تترتب على القرار مسبقا، لانه هذا امر شديد الاهمية.
انت حابب تشوف انه الاعتبار المآل او رؤية ما سيقول اليه الامر حين اتخاذ القرار ده في غبش مؤسسة الرئاسة،
في غبش او ما
بسبب
التعامل بالقطعة. تعرف لو انا حاسس انه في رؤية استراتيجية يبقى خلاص انا عارف ان هذه المؤسسة او هذا الرجل لديه رؤية استراتيجية كاملة متكاملة ذات خطوات متراتبة، وقادر يقول انا باخد قرار بعد قرار، ويبقى فيه حالة من حالات ما يمكن تسميته المبادرة بالقرار. لانه كل قراراتنا لو حضرتك تابعت معظم القرارات اللي صدرت عن مؤسسة الرئاسة في هذا المقام، هذه القرارات صدرت كردود افعال والتعامل بالقطعة. لما تيجي تتعامل بالقطعة مرة هتصيب ومرة هتخيب. ليه؟ لانه مفيش رؤية استراتيجية بتقول ان هذا القرار اتخذ النهاردة، في قرار هيتخذ بكرة، في قرار اخر هيتخذ بعد اسبوع، في اللي هي ما يسمى بسلسلة القرارات او حزمة القرارات. في كمان شيء يتعلق بالقرار مهم جدا، اللي هي التفرقة ما بين امرين، التفرقة ما بين صنع القرار واتخاذ القرار. ودي مسألة مهمة جدا في العلوم السياسية. صنع القرار ان انت تشاور وتحاول، اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة يجب ان تتخذ القرار. هنا هتدخل في مسائل كثيرة جدا في عملية اتخاذ القرار، مش ان احنا نتخذ قرار بعد قراره فقط، ولكن المسألة التي تتعلق بالتايمينج بالتوقيت. توقيت القرار غاية في الأهمية في هذا المقام. لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نعتبر أن المسألة التي تتعلق بتوقيت القرار غاية في الأهمية. وإحنا دايما نقول يعني كده قاعدة أنا ألفتها، اسم القرار ابن وقته، إن فات زمنه فات أثره، وربما أتى بعكسه. لأنه هو القرار وقت، القرار توقيت محدد.
انت حضرتك قعدت في مؤسسة الرئاسة قد ايه يا دكتور كمستشار؟
انا والله ما انا فاكر، بس انا تقريبا قعدت يمكن 3 شهور 4.
او هسأل حضرتك في المنطقة دي بالتحديد عشان ننتقل للاحداث. واحد، هل ما يقال دايما ان التعليقات السخيفة ان الدكتور محمد مرسي لا يذهب الى دورة المياه الا باذن المرشد، هل لمسته انت وانت تتحدث الى الرئيس المؤسسة نفسها؟
والله انا هقول لحضرتك حاجة، انا ما شاهدته بعيني انه الرئيس محمد مرسي كان يترك مسافة ومساحة بينه وبين الاخوان، كان في مسافة ومساحة جيدة. بس الكلام ده ممكن تقول في الشهرين الاولانيين، شهرين ونص الاولانيين، لكن بعد هذا انا لا اظن انه المسألة. وده انا عندي مؤشرات فيه، مثلا حينما خرج ليخاطب هؤلاء الذين تجمعوا عند قصر الاتحادية من انصاره وخطبهم مباشرة، وانا قلت يعني ساعتها يعني قلت لا، ما تخاطب الناس كلها، ما يمنعش، انت رئيس لكل المصريين. و يعني التشبيه مع الفارق علشان الناس ما تقولش ان احنا بنقول سلطة ابوية ومش سلطة ابوية. الاب في اسرته اذا ما عجبوش ولد من ولاده بيهتم بيه اكتر. انا بس بقول لك حضرتك في الاسرة يعني ليه؟ لانه هيخوته يعني، هيعمل له خوتة. ومن ثم هذه المسائل المهمة التي تتعلق برئيس لكل المصريين دي صناعة، صناعة كبيرة لازم يبقى فيها خطاب، فيها إعلام، فيها سياسات، فيها توافق، فيها القدرة على أنه يشيع هذه الروح من الرضا لدى الجميع، فيها طمأنة، رسائل طمأنة لكثير من هؤلاء الذين يتخوفون بأي شكل. لأنه شئنا أم أبينا لازم نقول أن احنا عندنا ميراث مهم جدا. الميراث هو أن الإخوان كانوا يعتبرون ضمن عقيدة دولة، أنا بقول ونظام، النظام بتاع حسني مبارك ومن قبله النظم الأخرى، أن الإخوان خطر على الأمن القومي كده.
العقيدة دي
هذا الميراث ده، أنا التعبير اللي أنا بقوله لحضرتك ده قاله الرئيس المخلوع، الإخوان خطر على الأمن القومي. لا مش الرئيس المخلوع قاله بشكل مباشر، ما فيش حد جرؤ انه يقول ده بشكل مباشر. يقول لك ان هم بيخربوا، ان هم بيعملوا، ان هم بيتآمروا، ماشي، لكن خطر على الأمن القومي ده كأنه فصيل من ضمن المجتمع والحركة السياسية انت بتجرمه ابتداء وبتقول انه هذا الفصيل خاين.
دكتور سيف عبد الفتاح، وأنت تتعامل في المشهد الآن وقد وصلت جماعة الإخوان إلى سدة الحكم، هل شعرت أن الناس دي خطر على الأمن القومي؟
لا، ما أنا بقول لك العقيدة الموجودة والعقيدة دي موجودة لدى بعض الأجهزة في الدولة. يعني أنا مش بس بقول لك أن المسألة ترتبط بالقوى السياسية، لا 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 لا، ده في ناس نفسها كانت بتقول. وأنا اظن ان حضرتك عارف ايه اللي حصل في انتخابات الرئاسة.
نعم.
في انتخابات الرئاسة كانت البلد مقسومة نصين، وكانت الدولة العميقة كلها بتشتغل لمصلحة شفيق. حصل ولا مش حصل؟
حصل.
طيب، فهذا الشأن الذي يتعلق
بناء على هذا الميراث،
بناء على هذا الميراث، الميراث ده هو اللي شغال. واللي كان بيخطط للانتخابات كان اخو شفيق، وكان في المخابرات العامة وماسك مركز بحوث استراتيجي. خلينا بقى نتكلم يعني، فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ميراث مهم. اذا كان هذا هو الميراث، ماذا يفعل الرئيس؟ ماذا تفعل مؤسسات الرئاسة قدامها حاجتين؟
قدامها حرب.
هو لازم يكون داخل كده، داخل وكأنه يسير على الصراط في الدنيا. أيوة، أنا بقول لحضرتك كده، وأنا وهو لازم يعرف كده. المعنى هنا أنه لابد وأن يكون له خطاب جيد جدا محدش يلاقي فيه ثغرة. صحيح طبعا احنا كلنا بني آدمين، ما فيش حد معصوم، بس إلى حد كبير. وأنا عاوز أقول لحضرتك الخطاب بتاعه في الشهرين الأولانيين لا كان خطاب جيد، والخطاب بتاعه تجاوب معه الناس، والناس بدأت تقول لا الراجل ده حاسس بينا.
هل لأن كانت جبهة الإنقاذ لم تتحرك في الشارع بغطاء سياسي في مظلة عنف في أرض الواقع هو اللي غير لغة الخطاب بعد المسافات؟
ما أنا هقول لحضرتك، هو يعني أي نظام سياسي لابد أن يحكم بمعارضة، وفي حالة مرحلة انتقالية كمان المعارضة هتستخدم أساليب، بعض هذه الأساليب يعني ممكن يكون من المباح والمتاح، وبعض هذه الأساليب لن يكون من المباح ومن المتاح، هتبتدي تدبر أمورها بشكل.
هل في إرباك أنت شايف حضرتك أن احنا كنا متوقعين أنه يحصل فيه شراسة في العمل السياسي؟ شراسة كنا متوقعينها بشكل أو بآخر.
نعم.
وهذه الشراسة ميراث موجود برا وميراث موجود جوه.
بالضبط.
إنما هل أنت متوقع كدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ عمس سياسي أن تصل الشراسة إلى دماء وقتل وبمباركة إعلامية أنه ما فيش حاجة وده
لا، ما هو الدماء والقتل ده قدر منه أنت بتتورط فيه وهم بيورطوك، وده مسألة مهمة جدا لازم برضو نتكلم فيها. يعني الحكمة الأساسية، أما رحت قدام السفارة الأمريكية وقالوا أنه لازم حد يروح علشان نفصل ما بين أيام الحادث بتاع السفارة الأمريكية والكلام ده كله، أيام الفيلم المسيء والكلام ده، فروحت فالمعنى لما كنا بنروح علشان الحاجات دي كنت بتجد في النهاية أشخاص فعلا يعني طرف مجهز، طرف مجهز
عشان يشعل الأمن.
حتى منهم واحد
طب بقولك اتسرق ساعتها.
ايوه، ما هو وبعد ما سرق الموبايل هو كان بيفتش على حاجه ثانيه، فايده في جيبي فحسيت بايده، فبقول له يا حاج انت في يعني ايديك في جيبي، قال لي بنأمنك يا باشا. فالمعنى اللي موجود فعلا انا بقول لحضرتك بيستخدم الاساليب المتاحه وغير المتاحه، المباح وغير المباح، لانه دخل على الخط كمان في المعارضه ان اختلطت المعارضه ما بين هؤلاء الذين يمثلون الدوله العميقه بشكل من الاشكال ولهم مصالح وهيخوضوا معركه هي معركه النهايه بالنسبه لهم.
خطا مين دكتور سيف انك تلاقي ال ال الفريق اللي كان ماشي عدل شاف ان ملوش وجود على ارض الواقع، يجي يعمل جمعه مصر مش عايز بيلاقي نفسه كل الموضوع موجود 1000 واحد ولا 1500 واحد؟ خطا مين اللي حط ايده في ايد الدوله العميقه بهذه الصوره؟ يعني
المساله كلها انه بعض الامور التي ادت الى وضوح بشكل معين ان الرئيس بدت هذه المساحه بينه وما بين الاخوان
تتقلص
وتتآكل، بدا الناس يقولوا لا ده هو هيمكن الإخوان.
طيب التقلص ده حضرتك أستاذ علوم سياسية وكان معاك كذا مستشار، كيف رأيتموه؟ يعني فجأة كده احنا لقينا انفجارات استقالات حصلت مرة واحدة، وكان لحضرتك المشهد الشهير على قناة الجزيرة انك انت شعرت بانك انت بكيت وحزنت اعتقد ساعة احداث الاتحادية.
نعم.
السؤال الغريب يعني ايه اللي تحس وتلمس على ارض الواقع واللي خلى حضرتك بتقول ان المساحة بدأت تتقلص؟ يعني في معطيات على ارض الواقع قالت هذا الكلام؟ هل انت شعرت ان الدكتور مرسي يعني اذا كان هيلاري كلينتون مثلا بتقول تصريح، وانا طبعا بعتمدش عليها في الكلام، انها بتقول مثلا نحن نثق ان نوايا الرئيس مرسي نوايا طيبة، هل انت شعرت ان عنده نوايا انه ياخد البلد في اتجاه اخوانا كما يقولون وكلام ده؟
انا عندي حاجتين مهمتين جدا في الكلام اللي حضرتك بتقوله. الحاجة الأولانية أن السياسة لا تضرب بالنوايا الطيبة فقط، خلينا إيه علشان أحسن الناس تقول يعني لا، لأنه أصلا إحنا عندنا حديث والعمدة يعني عمدة الأحاديث في الأربعين النووية إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
لا طيب، هو فعلا عنده نوايا طيبة، لكن النوايا الطيبة دي عاوزة خطاب وعاوزة فعل، عاوزة سياسة. المسائل دي كلها انا اظن في اطار الخطاب السياسي وفي اطار الفعل السياسي او الممارسة السياسية كان في مشاكل كتيرة، وكلها كان ومعظمها علشان برضو ابقى امين ما اقدرش اقول كلها، يعني انا بعلم طلبتي انه ما يعمموش، معظمها كان بيصب في الدائرة اللي تؤدي الى تقلص حجم الثقة في مؤسسة الرئاسة. طب انا هقول لحضرتك حاجة، خلينا كده نتكلم عن شيء وواقعة شديدة الخطورة، شديدة الخطورة. الواقعة هي قانون الانتخابات. المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية قاد حوار لمدة 8 جلسات. انا دعيت لثلاث مرات واعتذرت. مش اعتذرت احتجاجا ولا حاجة، انا فعلا كنت في ثلاث مرات كنت بخارج مصر. فالمسألة كلها كانت بتقتضي انه الراجل عمل اتفاقات مع الاحزاب ومع القوى السياسية التي استضيفت والتي قبلت ان تذهب الحوار. هذه الاتفاقات تمت مش كده بشكل من الاشكال. هذا الاتفاق ذهب الى مجلس الشورى، هننفذ بقى اهو، هننفذ الاتفاق. اذا بنا نجد ان الاتفاق الذي اتفق عليه يصوت على خلافه، مش كده ولا ايه؟ تصوت على خلافه اكتر من كده، ده مش تصوت على خلافه بس، لا ده في يوم حصل فيه تصويت وبعدين رجعنا صوتنا تاني، قلنا لا هد الدور، فهدينا الدور وعملنا تاني تصويت. والحرية والعدالة صوتت امبارح بالموافقة على قانون الانتخابات بشكله المتفق عليه
امبارح يعني
في الوقت
في الوقت ده.
الوقت ده. يعني وتاني يوم صوت التصويت اخر. لا
الاسباب،
ما انا هو ده اللي انا بس عاوز اعرفه، لما ما يكونش في اسباب سوى ان احنا بنلعب وسوى ان احنا عاوزين نطلع الرئيس انه ملوش كلمه، فهذا شيء خطير جدا. يعني انا عاوز اقول لحضرتك احنا بندي للمعارضه وللخصوم الادوات التي يطعنوا بها الرئيس، ودي مشكله خطيره جدا. الاداء السياسي لابد وان يكون اداء كفر. انا زي ما قلت لحضرتك ماشي على الصراط في الدنيا، ده نظام سابق كان يروج ان الاخوان خطر على الامن القومي ومؤسسات مش مرتاحه لده، وده عقيدتها بعض هذه المؤسسات خاصه الامنيه. انا بقول لحضرتك يعني شوف بقى المصيبه كمان انها المؤسسات الامنيه اللي هو يعتمد عليه. ثم بعد ذلك هناك يعني معارضة وهناك دولة عميقة، كل الكلام ده كل ده هيجتمع عليه. إذن لازم انت تعمل الانفراجة بدل ما هم يعملوا عليك كماشة، اعمل انت الانفراجة. الانفراجة تكون بالخطاب اللي ما تقدرش تحله بالفعل، لانه هو برضو وارث هنا يعني ميراث خطير جدا سواء اقتصادا او سياسة.
نعم.
فانت تعمل الانفراجة دي وما يكونش فيه مثل هذه الكماشة عليك، كل ما يجي يعملوا كماشة تعمل انت الانفراجة.
طيب اتحرك في المنطقة التانية، احنا اتكلمنا الان عن مؤسسة الرئاسة، المثالب اللي شافها حد قيمة اسأل الله ان ينفع بك في وجوده، ايه المثالب اللي تشوفها عند المعارضة واللي خلت الشعب المصري وصل الى حالة من الضجر من هذه المعارضة اللي بدأت تصدر العنف رسمي؟ انا بكلم حضرتك بحكم ان انا في عمل اعلامي، تليفونات بتجيلي من قيادات شرطية سابقة بتكلمني عن مؤامرات حقيقية، بتكلمني عن استخدام عنف، بتكلمني عن دماء مفيش مشكلة، التحركات بتاعت السفر الامريكية على الارض، وجود عمل مخابراتي مرعب في ارض مصر دلوقتي لدرجة ان واحد بكلمني عن جمعية اسمها محب اسرائيل موجودة في الظل بتلعب دور. ايه المثالب اللي بيشوفها الدكتور سيف، وخصوصا ان حضرتك مثلا صرحت انه جبهة الانقاذ بتعمل او الرفض بتاعها مراهقة سياسية؟
نعم.
كان تصريح ليك على مصر 25.
ده صحيح. انا عاوز اقول لحضرتك شيء مهم جدا بالنسبة للمعارضة السياسية. المعارضة السياسية بالنسبة للسلطة هي كفة الميزان الاخرى، ولذلك احنا عاوزين معارضة فاعلة ومؤثرة لكن تكون متوازنة وموزونة. للأسف الشديد وأنا برضو بقول لحضرتك أن المعارضة هذه في إطار ما أسمي بجبهة الإنقاذ إنما تعبر في هذا الإطار عن زمن آخر، ولذلك انا قلت انها نخبة محنطة.
نخبة
محنطة؟
محنطة
محنطة جاية من زمن تاني، واحد جاي من زمن وواحد جاي من زمن وواحد جاي من زمن.
والازمان مش اتفاق في الله في افكار ولا ايديولوجيا ولا مجتمعين لحالة،
يعني ايه
كانوا مجتمعين فقط
على لم الشامع المغرب. هو فقط كراهية الاخوان، هو ده لم الشامع المغرب والاشتياق للكرسي والسلطة، بس هو ده المسألة. فالمسألة ماشية في السكة دي. تيجي بقى لما تيجي تعمل كل ده وتاخد مواقف، تاخد مواقف على قاعدة من انه السياسة كده، تفتح مسالك، اوعى تسد مسالك، تفتح مسالك. ومن ثم السياسة، واحنا بحكم التعريف وبنعلم طلبتنا كده، هي فن صناعة البدائل. هو صناعة البدائل، هو ما بيصنعش بدائل، ده عمال يقفل، عمال يسد، عمال يعمل نوع من الإغلاق والمواقف المسدودة والجدر المرتفعة حيال أي عمل يمكن أن تقوم به في هذا المقام. وبعد كده بيقول لك أنا كده بتخذ مواقف. اللي بيدللي على كده المواقف التي اتخذت بعد وثيقة الأزهر، يعني الناس ما صبروش على وضح، ما عرفش بقى عملوا مجاملة لشيخ الأزهر ولا ايه، لكن هذا الوضع لم يصبروا عليه ساعات، ما ادوش يصبروا ساعات.
حسن فين هي مسبقة او مسبقة لفكرة ان انا اروح ابين قدام الناس ان انا داخل في حرم الأزهر الشريف واقعد القعدة اللطيفة اشرب مية معدنية وامضي وبتاع، لكن في نفس الوقت في نية مسبقة لمثل هذه الاعمال التي انطلقت بمنتهى العنف في الشارع المصري واللي ما شفناهاش على مدار حياتنا حتى في عهد طغيان النظام السابق؟
انا ما بحكمش النيات، لكن عندي قرائن وافعال. القرائن والافعال، الخطاب الذي اتى بعد وثيقة الازهر
من
من جبهة الانقاذ، يتناقض معها بل ينقضها، ودي مسألة خطيرة جدا، سواء اكان ذلك من البلدعي او من حمدين، كأن هم بيقدموا اعتذار عما حدث في مثل هذا الأمر، وإن هم ما وافقوش، وإن احنا لما وافقنا كان لنا شروط، والشروط دي ما زالت قائمة، وإذا لم تتحقق فلا حوار. رجعنا تاني للدائرة المغلقة اللي أنا كنت سعيد جدا إن الأزهر بيكسب هذه الدائرة في إطار بما له من 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 رصيد من الثقة والمصداقية، واستطاع أن يقدم هذه المبادرة، ومبادرة المبادرة بتاعة شيخ الأزهر أو الوثيقة، يعني فيها مربعات ثلاثة، مربع الشباب الذي أهمل وأكفل، وده شيء يعني ذكاء كبير جدا، والمربع الثاني مربع العنف، مربع العنف المدان والذي يجب أن ينبذ في مثل هذا الإطار، والمربع الثالث مربع الحوا. وده جهد بناء، ولذلك يعني هو ما دعوهمش لحوار الشيخ الأزهر، ما كانش بيتحاور معاهم، ولذلك هو بدأ بخطاب له. ليه؟ علشان يقول لهم احنا الآن لسنا في اجتماع حوار، احنا في اجتماع أزمة.
وانا عندي خبر ان في غضب بالأزهر النهاردة من بيان الإنقاذ، ومستئين جدا بعد تصريحات جبهة الإنقاذ بعدم الالتزام بالوثيقة والتهديد بالانسحاب منها ورفضها لخوض دعوات الحوار الوطني.
هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني كانت السكة ان احنا بنتكلم على اجتماع أزمة يعقبه مسار لبناء الثقة، ثم حوار حول القضايا. ولذلك هو علشان بناء الثقة، انا حتى قلت في مش عارف انا طلعت فين في التلفزيون، لكن قلت كده يمكن في التلفزيون المصري، قلت انه شيخ الازهر بأقدم له نداء ان يكون هو الضامن لنتائج الحوار. المرة دي احنا بنقول ان شيخ الازهر هو لا يبقى الضامن، ومش بس هو لوحده، احنا ممكن نفكر في ضمانات اخرى منها علنية الحوار، خلي الحوار يبقى قدامنا.
في ناس بتطلب ده وبتؤكد عليه، عايز الحوار ما بين مؤسسة الرئاسة والأطراف اللي هي تريد الاستقرار، وجبهة المعارضة اللي ما زالت مصرة على تزرعهم في الشارع، أن يكون حوار علني قدام الناس بحيث نبقى عارفين هي مشكلة فين. لأن أنا النهاردة منير فخري عبد النور لما لقطوا له الفيديو بالتصريح العجيب خارج بيقول لهم روحوا الحوار، اقعدوا اتكلموا وخرجوا قولوا الحوار فشل.
لا ما أنا بقول لك يعني هي المسألة دلوقتي إنه رصيد الاستقطاب وعدم الثقة يفجر أي شيء، وهذا التفجير يعني الذهاب بقى إلى الحوار بنية إفشاله، الذهاب إلى الحوار بنية التعجيز، الذهاب إلى الحوار بنية الاشتراطات التي لا يمكن إطلاقا أنها تقبل. يعني أنا أحيانا أتحاور معك وأطلب منك حاجة واشترط أن أنا علشان أكمل معك الحوار أنت تنفذ لي هذا، أنا بقول لك قول لي لا، يعني في صناعة لا.
طب هل بتشوف دكتور سيف يعني ساعات بعض الناس تتكلم ان جبهة الانقاذ اضعف بكثير من انها تتخذ قرار؟ بمعنى اشرح لحد ثلاث حاجات وتقولي رأيك. تيجي تكلموا على العنف في الشارع يقولك احنا مالناش سلطان على الشارع، من هما اللي بيدعوا لنزول الناس في الشارع وبحشد شديد. ادي واحد. لما يروحوا مع شيخ الازهر ويخرجوا بالليل يعملوا الفيلم الهابط اللي اتعمل في بيان زي ما تقول بيان الحقيقة يعني ينقض هذه الوثيقة كلها، هل بتشوف انه الشارع عشان يضمنوا انه يخليلهم زخم وموجود في العمل الاعلامي والسياسي بيرهنوا عليه فبيخافوا من غضب الشارع عليهم اللي معاهم، انتوا هتبعونا بعد ما نزلتونا الشارع وموتوا مننا ناس، واذا كان في تمويلات بيتقال الكلام ده كله مش قادرين يواجهوا هذا الغضب الشديد فبيحاولوا يتنصلوا من كل عهود ومواثيق حقيقية للسير في طريق حوار جاد للخروج للأزمة اللي بتعنيها مصر؟
هو في حاجتين. الحاجة الأولانية أنه هو ربما يعتقد أن هذا الالتهاب داخل الشارع هو بيستفيد منه، هو بيستفيد منه من هذا دي، لأنه بيضع الرئاسة ويضع مؤسسات الدولة كلها في مأزق، فهذا لا شك أنه وأنه مش ممكن أبدا هيسمح له انه يكون في اطار المبادره بالقرار، لا لازم يبقى في حاله رد الفعل على طول بالنسبه للقرار. الامر الثاني هو اللي انا بقى يعني برضه وبانادي عليه ما يمكن تسميته بالتيار الشبابي الجديد اللي انضم للثوره وفي سلوكياته كثير من الحده ومبرره بشكل الإحباط اللي بدأ يتسرب للناس وللشباب. دولي كمان هو بيستغل دول بيستغلهم استغلال كبير جدا. يعني لازم أقول إن دولي عندهم شرف كبير جدا، لكن هم استغلوا كتل القلق وكتلة الخوف
والإحباط
وكتلة الدولة العميقة وكتلة الإحباط، وكل دول مجتمعين علشان يعملوا رباطية اسمها بقى رباطية في إطار العمل السياسي في هذا الإطار ويمنعوا كل
ده باستخدام قصف المارينز الإعلامي كمان.
يعني أنا لا أعول كثير، الناس بدأت تنصرف على الإعلام، أنا واحد منهم،
دي حقيقة.
أنا واحد منهم. أنا ما كنتش بتفرج وبس بأدعى، وإذا دعيت هروح أتكلم كلمتين اللي عندي بما يرضي الله وبما يرضي الوطن.
نعم.
لأنه الوطن في أزمة، إحنا بأيدينا وبخطابنا وبفعلنا بنحولها لكارثة، كارثة وطن فعلا.
طب أنت لو قاعد مع جبهة الإنقاذ يا دكتور سيف، يعني أنت أستاذ علوم سياسية وبتتكلم عن كلام سياسي، لأن أنا ما أعرفش هل هم بيتعاملوا بسياسة ولا بعضهم بيتعامل ببلطجه ذوي ذراع، ولا بعضهم زي ما حضرتك بتقول ماسك ميراث العقيده اللي صدرتها الانظمه السابقه منذ جمال عبد الناصر عن خطوره جماعه الاخوان المسلمين بهذا الشكل. يعني لو انت قاعد معاهم سياسيا تقول لهم ايه؟ يعني انا ساعات بقعد اشوف ايه البدائل. امبارح مثلا اقترح قلت لهم طيب فاضل لنا 3 4 شهور على مجلس الشعب وانتم عايزين حكومه ائتلاف وطني، لا شيلوا انتوا ليله الحكومه وورونا هتديروا الدوله ازاي.
يعني
السؤال ايه البدائل اللي ممكن يعملها واحد في شخصية، وانت برضو هتحلل لي شخصية كل واحد فكره السياسي بيتحرك فين؟ احنا اتحرك بتقولي دلوقتي ان في جابس ما بين افكارهم وعقائدهم وادارتهم والاماكن اللي تربوا فيها وحياتهم، ايه اللي شايفه حضرتك كل واحد نخاطبه فيه عشان نقدر نستفيد منه بدل ما هو عامل صداع من خلال التحالف مع الاحباط والدولة العميقة والاكتئاب اللي عند الناس والاعلام اللي موجود.
انت تعرف انا هعمل ايه؟ اعرف انه الاول احدد الخريطة التي تتعلق بالمعارضة بس من باب المعرفة، لكن مش من باب ان انا ادادي كل واحد، لا لا، ولكن من باب ان انا ابقى عارف وانا بتخذ القرار لازم اتخذه ازاي. ليه بقى انا بقول كده؟ لانه اني برضو اتعلمت في السياسة شيء مهم جدا، اذا نظرت الى ما في يد غيرك فهذا طريق الفشل. اول ما تيجي تقول ده غيري ده والناس بتتأمر علي وبر مجتمع علي والقوى الاقليمية مش عارف ايه، ده طريق الفشل على طول.
حتى لو كان ده واقع
بس. حتى لو واقع، شوف بقى، حتى لو واقع ليه؟ أصلا بقول لك هو ده أصله. أيام النبي عليه الصلاة والسلام برضو الصحابة في غزوة أحد قعدوا يتكلموا كلام زي كده، مين اللي مسؤول، مين اللي عمل، مين اللي بتاع، ده لازم الناس تآمرت، ده لازم مش عارف ايه الكلام ده كله ومحروف. فأتى القرآن حسما، قل هو من عند أنفسكم. أيوه، شوف في نفسك انت اللي معاك القدرات، مؤسسة الرئاسة معها القرار، بس القضية كلها انه ياخد زي ما كنا بنقول في صدر الحلقة انه فيه هو القرار، ايه هو القرار الصحيح، ايه مواصفات بيئة القرار، كيف اتخذ القرار، كيف اعد للقرار.
حتى لو حضرتك بتقولي من شوية انه الميراث العقدي اللي موجود خلى مؤسسات الامن نفسها مش معاه هو شخصيا؟
ما انا يعني هقول لحضرتك المثل الشعبي اللي دايما يعني وهو فيه قدر كبير من الحكمة، امشي عدل يحتار عدوك فيك. وعدل دي مهمة قوي، لانها في عالم السياسة هيبقى نعمل واحد اتنين ويبقى لنا رؤية استراتيجية هنعمل كذا. يعني مثلا من الرؤية الاستراتيجية ان احنا كنا نحط كده كذا احتمال بالنسبة للجمعيات التأسيسية اللي لسه لحد دلوقتي
نتكلم في المحكمة اجلتها ال 3 مارس
ومش عارف ايه، لسه بنمد اجل.
احنا عندنا خلل في حاجة، يعني جمعية خلصت ودستور خلص وماشيين رايحين في اتجاه دولة ومجلس برلمان وفجأة يقول لك لسه الجمعية التأسيسية منظورة قدام المحكمة الدستورية.
احنا بنخوض معارك طواحين الهواء. اي والله العظيم المعارك الحقيقية الناس اللي هتحاسبنا عليها، الناس اللي احنا نسينا معاشهم، الناس
اللي أزمتهم.
والناس اللي احنا نسينا حياتهم، الناس طلعت وقالت كده في الاعلام، وانا من بعدها انا صدقت الناس لانهم الاكثر حكمة، لانهم لا يتحدثون فقط بعقولهم لكن ايضا يتحدثون عن بطونهم، وده من حقهم، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ولذلك المسائل دي مسائل مهمة جدا، لكن احنا للأسف الشديد بنعمل اشياء كلها بتصب في النهاية في انه نقعد احنا نتراشق وثم بعد ذلك يمر من يمر ويقتل من يقتل ويستغل الحدث من يستغل ويأتي كل الاجهزة اللي حضرتك شايفها دي تأدي نصف اداء او تفلت او يفلت شيء يتعلق بواحد يعني زي ما بيقولوا انه يعني ضاق به الامر فعمل هذا السلوك الخطير جدا اللي بتتحاسب عليه الرئاسة،
اللي هو السلوك اللي هو ايه؟
اللي هو الشخص اللي تعرى هذا
عم حمادة.
فيعني حاجات كلها كده لما. ولذلك انا عاوز اقول لحضرتك حاجة يعني سياسة بقى، لا سيبه يحرق تلت الاتحادية وايه ولا حاجة، بس سياسة هو ده الصح، سيبه يحرقه ما يجراش حاجة، لكن انت امن الناس. لما تحرق انت تلت الاتحادية خلاص انت ادمته، لكن المسألة كلها جه مشهد غطى على مشهد وطلع الاعلام يطبل ويزمر على شيء وهنعمل جمعة كرام كما
ده ما عملوش جمعة الكرامة لما اغتصبت ست من 18 واحد لدرجة ان هم يعني عاملين عملية يعني استئصال للمهبل بتاعها
يعني
ومحدش يتكلم في البشر دي خالص.
فيعني القضية يعني القضية شديدة الخطورة يا ناس. احنا عاوزين بقى يكون عينينا مش على مشهد او سقطة او تربص ولكن امامنا. لكن انا بقول انه طبعا كل اي انتهاك لكرامة اي مصري دي مسألة مرفوضة تماما.
نعم
مرفوضة تماما. بس السياقات كلها العامة بتقول كلام يجب ان احنا ناخد كل شيء في سياقاته. خلينا دايما نفهم ايه اللي بيحصل وايه اللي هيترتب عليه وبعدين ايه الوطن مطالبه والتزامات.
طيب انا الدكتور محمد البرادعي, انا حمدين صباحي, انا عمرو موسى, انا بطلب من حضرتك دي رسالة منك وانت رجل تبتغي وجه الله بهذا الكلام, ايه اللي ممكن توجهه لان هم دول اللي بيحركوا المشهد دلوقتي سواء باتفاق مع برا سواء باتفاق مع جوه, يعني في حاجة غلط.
بلاش حكاية برا.
حاضر حاضر.
نعم.
يعني نتصور انه اللي بيتقالينا النهاردة مثلا ان انا افاجئ حمدين صباحي ينط في لبنان يقابل سمير جعجع رغم تاريخه القذر في عملية القتل مثلا, افاجئ ان الدكتور البرادعي رايح جاي مرة يتكلم عن حوار ونفز عنف ومرة يقول العنف مستمر حتى نعود, واحد زي عمرو موسى انا شاعر ان هو لا لون له لا طعم لا رائحة في هذا المشهد انا مش عارف وعايز يروح بينا فين, فانت حضرتك بتنصحهم بايه؟ يعني ايه المطلوب اللي يقول لهم الدكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية يا جماعة انتوا اتكلموا كلام نشتغل بيه على ارض واقع عشان نخرج مصر من الازمة بدل مسألة ايه يلا نقيل النائب العام يلا مش عارف نلغي الدستور, كلام تعجيزي سخيف ليس له مبرر رغم انت نزلت انت الاستفتاء على الدستور وحشدت ناسك واعلامك وفي الاخر جاي بتقول نغيره ونخلص منه.
لا وبعدين هنخوض معارك خطيره جدا انه الرئيس كل ما هيعين واحد هنقول له قيله تاني وانه الرئيس كل ما يصدر قرار نقول له ارجع ولما مش عارف ايه
ده احنا في جمله يعني تانيه اوزلها
بس
يعني ده النائب العام ما فيش غبار الناس كلها شايفاه شايف شغله فقال لك ده اخواني جه وزير الداخلية عايز يبقى يشوف شغله ده اخواني
لا
يعني هذه الصورة المراهقة والطفولة السياسية
لا ما هي كده هي كده هي ممارسة المراهقة السياسية تأتي من هذا اللي هو الطرق المسدودة وافتعال الاوصاف التي تتعلق باي شيء واحد مش عاجبه وحتى كمان ممارسة الاغتيال المعنوي وبالفعل هما بيمارسوا اغتيال معنوي لكثير من الناس اذا واحد قال كده وبيتصوروا انه اللي مش معاهم يبقى عليهم انا لا انا مش معاك لانك انت فعلا نخبة محنطة لا تريد بما تفعل خيرا بهذا الوطن والوطن له طلبات له نداء يتعلق بمثل هذا الشأن. انا بقول مثلا للدكتور البرادعي في هذا الاطار انا بقول له يا دكتور برادعي لو المسألة كلها بترتبط بالدستور وأنت بترقص حزب الدستور أنا عاوز أقول له أن الدستور مش سيء للدرجة دي أنا قلت لا على الدستور بس لأسباب الخاصة لكن في حقيقة الأمر لازم نقول أنه القضية مش في المخرج القضية في عملية الإخراج اللي بتتعلق بالدستور ومن هنا يجب انه لو انت عاوز تتكلم عن خلينا نشتغل في التعديلات ونشوف الضمانات ونضمن انه هذا يتم في لكن في نفس الوقت ما يجيش بقى حد من الحرية والعدالة وحد من مش عارف فين يقول لك خلي بالكم احنا لما هنيجي نعدل الدستور قدامنا على الاقل من سنتين لسنتين ونص كلام ما ينفعش اهو ده برضو
طب يعني هل مسألة
انت بتديله
عشان اتجاوز المنطقة دي هل مسألة تعديل الدستور من حق الرئيس ولا الحرية والعدالة ولا من حق الشعب اللي انا نزلته من بيته وقعته في الشوارع وقال نعم الكلام ده
شوف انا هقول لك المسألة كلها انت بتفتح طرق تتعلق بمرحلة مرحلة استثنائية انتقالية اصل شوف الناس كلها تقول ايه احنا ليه ما بنعملش زي تركيا لا تركيا لا ما ينفعش احنا ما نقدرش نعمل زي تركيا
بمعنى
يعني
ايه هو اللي زي تركيا
يعني مثلا الانتخابات وبعدين قعد مش عارف 19 سنة على ما نحى العسكر ولا قعد مش عارف كذا سنة على ما عمل كذا، وبعدين قعد فترة طويلة على ما عاوز يعمل دستور جديد، وقعد مش عارف ايه ليه. انا هقول لحضرتك الفرق ما بين التجربة والخبرة التركية. التركية والخبرة المصرية، انه ده انتخابات بعد انتخابات، ده عمال يعمل انتخاب وانتخاب وانتخاب وكسب ارض ثقة من خلال اداءه السياسي والاقتصادي والمجتمعي، هذا أردوغان. لكن أنا انتخابات بعد ثورة وحالة سيولة شديدة وحالة تربص واستقطاب متراكم، يبقى لا أنا وضعي لا مختلف. حتى كمان التربص بأردوغان اتحل بالأداء السياسي لأنه يعني أنا بقول لك ست علمانية وكنا بنتكلم والكلام ده كله، وحاجة يعني مش هقول لك يعني عاملة ايه ولابسة ايه والكلام ده كله، لكن الست دي قالت انا كل مرة انا هدي صوت الاردوغان، هي علمانية هدي صوت الاردوغان
بس لمصلحة البلد،
لا ابدا ولا لمصلحة البلد ولا حاجة، قالت انا هدي الاردوغان لانه انا دخلي كان واحد بقى ست. هو في كده، ما هو ده
حسبتها بيزنس
يعني. بيزنس مادة، وهو في ناس في المجتمع كده ولازم نعرف.
هل بتتصور الناس ان البيزنس الوقت ده بتاعهم شوية او اتلخبط عشان حملات كراهية على الرئيس؟
يا اخي ده وقف
لا
لا، في مشاكل، في مشاكل حقيقية يعني الراجل يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، عم حمادة ده ايه اللي يخليه يعني لانه لما
ايه اللي يخليه ايه؟
لا لا انا عاوز أن نسأل يعني ايه يا حاج اللي انت في دماغك، انت نزلت هناك ليه وعلشان تعمل ايه وكان هدفك ايه؟ فعاوز اسأله الاسئلة دي علشان بس اعرف وده. انا بقول لحضرتك
شوف الاحتياج المادي
لا انا بقول لحضرتك مسبقا هذا رجل عامل محارة، البنى في مصر وقف خلاص، تعرف ده يتحول لايه؟ يتحول لشيء اخر.
لو اديك 100 جنيه انزل اديك 200 جنيه
ما اعرفش انا ما طبعا انا يعني انا بس
على فكره انا قلت ده لحضرتك لان انت بس قلت جمله مهمه جدا، لانه في هلعيه فقر الصحفيه بجريده التحرير بتتكلم عن مشهد كامل جدا في موضوع حماده ده، وحتى بتقول ان جيرانه نفسهم لما اعترضوا جار طلع قال لهم يا جماعه انتوا ناسيين، ده كان اساسا اي وقت حد بيجي يديله 200 جنيه عشان ينزل يعمل يدخل في مظاهرات يكسر السواد كان بيعمل كده. فانا قصدي اقول لحضرتك هل بتعتبر ان الحاجه احيانا بتخلي واحد باب رزقه اتقفل او حاجه ولانه من السهل بدل ما يشتغل ب 20 جنيه يوميا ده هيتقال لي تعالى عشان التحرير ب 50.
العامل دلوقتي اللي كان بيعمل اعمال الصغيره دي وعمل حر يومي وزي ما بيسموه كده في مصر باللغه الارزقي يعني يوم بيوم يومه بيوم طيب دلوقتي ما فيش يوم بيوم، ده على ما تجيله شغلانه يبقى شهر في شهر.
طيب انت حضرتك حطيت قاعده من شوقتي، قاعده جميله جدا انت حطيتها بنفسك، ارجع اقف انا مع بيت شعر اللي هو كانوا علمونا فيه يعني ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه.
ايوه
فكره ان الحكومه تعرف تادي او الرئيس يعرف يتخذ قرارات او يعرف يسافر بره يبحث عن استثمار او تهيئه مناخ لمساله ان انا اجذب الدكتور سعيد فتاح باستثماراته، يعني انا شخصيا بيكلموني ناس بعتوا لي ايميلات واقسم بالله على هذا عايزين نيجي نعمل استثمار في مصانع مصر بس عايزين نقابل الرئيس يدينا ضمانات ان انا مصنعي ما يولعش ان انا ما الاقيش نفسي بخسر. الكلام ده كله بتتصور حضرتك ممكن يتعمل ازاي اذا كان في طرف مقابل يصدر العنف، دولة عميقة تم التعاون معاها، ناس بهذه الصورة مش عايزين يفتح لهم مساحة انهم يعملوا عمل شريف ويشتغلوا، فبنحاول نضيق عليهم ونحبطهم من خلال القصف الاعلامي كل يوم والكتابة بتاعت الصبح. اعمل ده ازاي بناء على القاعدة دي؟
تفويت هذا العمل بسياسات وقرارات حكيمة ورشيدة. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة،
طيب ممكن تديني مثال؟
هديك مثالين
بالظبط كده.
لا مثالين،
اديني مثالين عشان الناس تبقى.
المثال الاول العملية الجراحية الدقيقة التي قام بها الدكتور مرسي ومؤسسة الرئاسة في كتابة الصفحة الجديدة في العلاقات المدنية العسكرية اللي هو
عزل المشير
12/8
نعم
12 أغسطس حاجة هايلة. حد قال حاجة، طلع كده بعض أصوات بس اختشوا على دمهم وسكتوا ساعتها،
ولك اتفاق مع الأمريكان
لا و... وناس تقول لك ده خروج آمن ومش عارف ايه يعني، بس حتى ما لبست هذه المزايدات انزلت مش كده، لانها اتعملت كويس.
كان الدكتور مرسي طلع فوق قوي ساعتها،
ما هو انا بقول لحضرتك اهو ما انا بقول لحضرتك على فكره هذا القرار كان لا تعلم به الاخوان، ولو شاور الاخوان لمنعوه. المساله كلها انه هذا الارتقاء اللي حصل ارتقاء جيد جدا. نيجي بقى في الموضوع الثاني، الموضوع الذي يتعلق بالموقف حينما قامت اسرائيل بقصف غزه، بالعدوان الاسرائيلي على غزه. وزير الخارجيه ايامها هتطلع بيان هزيل، حتى انا طلعت التلفزيونات يعني اقول انه هذا بيان هزيل، رغم ان انا كنت لسه مستشار وقلت انه ما يصحش وهذا لا يليق بمصر ان يطلع بيان هو البيان اللي مكتوب ايام مبارك، هو بنفس اللغه
نعم
وبنفس السبت وبنفس المسار، لا ما ينفعش. فطلعت الرئاسة بعد ساعتين فقط علشان تاخد حزمة من القرارات، كان منها انه يمشي السفير الاسرائيلي وتسحب السفير المصري، واخذت مجموعة من الاجراءات تتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وخذت مجموعة من الاجراءات بمساعدة أبناء غزة في إطار فتح المعبر وتنظيم دخول وخروج من هذا المعبر. كل المسائل دي بتؤكد أن الوضع اختلف، أيوة اختلف، في قيادة جديدة لدولة جديدة، حالة ثورة، والناس دي بتاخد درهم، فخد القرارين. حد قال حاجة؟
لا، بالنسبه لغزه طبعا الموضوع زاد شويه لما قعدوا يقولوا اهله وعشيرته واهتم بمشكلته.
ما انا بقول لك اهو انا لا ما حدش قال حاجه ساعتها، ما هو بعد كده هم بيفكروا، بس بيكون الوقت مر لانه الحدث نفسه فرض شيء مهم جدا. فناس تقول لك ايه والله ولا عمل حاجه، طب ما هو برضه حسني مبارك المخلوع كان سحب السفير، ده مش عارف عمل ايه، ده كذا مش عارف ايه، وبعدين ده بيعمل علشان اهليته حماس، وانه مش عارف الكلام ده اتقال بعدها، بس ساعتها كان القرار حاسم حازم، حجم التأييد له كان كبير من الناس، من الشعب.
ايه اللي خلى الاداء بعد ما عالي جدا والكيرف وصل لمرحله
هو ده اللي انا بقول لك عليه،
بقوه الرئيس
الله،
انه فجاه لقينا الارتباك تاني من ساعه النائب العام ومرورا بقى بالمشاكل
يعني ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟
هل حضرتك بتعزي ده الى مساله ان المسافه بين الاخوان والرئيس تقلصت
شويه؟ تقلصت، والمساله التي تتعلق بشكل صناعه القرار يعني تآكلت قواعد الرشد التي يمكن ان تحكم عليها.
هل مؤسسة الرئاسة محتاجة لتجديد دماء في اشخاص ما؟ انت شايف ان ادائهم
اكيد
زي، مش عايز اقول اسماء بس يعني
لا انا مش انا مش زي انا بس بقول لك انا اقول لحضرتك هذا الشيء المهم جدا في ادارة الدولة، انه لازم تجيب ناس كفاءات، لانه اداره الدوله غير العمل في تنظيم او في جماعه،
او غير اداره حزب،
وغير اداره حزب، وغير اداره حمله انتخابيه. فالمساله كلها انت بتطلب هنا ايه؟ بتطلب شيء مهم جدا، ناس كلها خبره في هذا او علم في هذا، يا خبره يا علم، واذا كان يجمع ما بين الخبره والعلم اهلا وسهلا، واذا كان يجمع ما بين الخبره والعلم وكمان وعنده ومؤمن بالثوره واهدافها، يبقى ده حاجه عظيمه جدا. اذا هو ده اللي احنا بنقول عليه. لكن اذا جنحت، جيت في مره علشان تجنح لمساله وتشاور اهل ثقتك، هيورطوك اهل الثقه. انت عارف ايه عيبهم؟ لما بيشوروا عليك، وما بيشوروش عليك، هو بيقولوا لك ما ترغب لا ما يجب. اهل ثقتك هم كده، تفصيلتهم كده على طول. وانه كمان
مش تكلم عن الاخوان, تكلم في اهل الثقة
كله انا بتكلم في علم السياسة. نعم. انا بتكلم في علم السياسة وفي علم الاجتماع وفي حياتنا العامة.
نعم.
اهل الثقة كمان لما يجوا يشوفوا عليك يشوفوا عليك بوان وي, بطريق واحد مسدود,
ما تروحوش بدايل.
طريق واحد, يعني يا اما تمشي وتمر المسائل يا اما تخبط في الحيط. فلكن اهل الخبرة لابد ويفتحون امامك المساجد.
هل انت كنت حضرتك وانت في مؤسسة الرئاسة على ما لك من محبة في قلوب جمع كبير من المصريين واحترام وتقدير, هل كنت ممكن تقدر تصبر اكتر من كده, ولا انت حسيت ان الطريق وصل لطريق مسدود فاثرت الانسحاب, وكما يقال قفز مثلا الدكتور سيف عبد الفتاح من السفينة, مع ان احنا كنا وطنيته عندنا لها قدر عالي, او كان استمر شوية وقدم نصيحه وتوجيهاته بدل ما يسيب الموضوع ويمشيها.
شوف انا هقول لحضرتك حاجة علشان ابقى متسق مع نفسي, وبرضو يعني سواء اقتنع الناس او لم تقتنع بمثل هذا الامر. وانا دائما كان ابني ايام ال 18 يوم بتوع الثورة, وانا كنت بطلع على الجزيرة, فقام بيقول لي كان معايا هناك وبعدين رجعتهم رجعوا على التحرير, بيقول لي يا بابا انت مش خايف, انت مش هترجع لانه لازم تحط في حساباتك ان الصوة مش هتنجح. قلت له شوف يا ابني انا بحترم نفسي وبرضي ربي.
ايه اللي يخليك حضرتك ابن حضرتك يوصل له احساس ان الثوره مش هتنجح؟
لا ده يعني شباب. نعم. شباب يحس في مره, يعني انت تعرف ال 18 يوم كان تعامل نفسي رهيب. الولاد قبل موقعة الجمل كانوا شويه بداوا يتململوا في التحرير, فاتصل بيا يجي 10 اليوم ده وهم بيتكلموا عن احنا لازم بقى الحكايه السلميه دي مش عارف ايه. قلت لهم اصبروا لحد يوم الثلاث, اصبروا لحد يوم الجمعه. كان يوم الثلاث, جه الاربع
حصلت موقعة
الجمعه, حصلت موقعة الجمعه. قلت شوف كرم من ربنا والله العظيم. ولذلك انا دايما
جت بعد الخطاب الشهير
بالظبط, الخطاب العطيفي ده. ولذلك كنت انا بقول انه هذه الثوره لازم لما نيجي نحللها نفرض فصل كده اسمه التحليل بالكرامات.
هي تقدير رباني
والله ولا من تدبير. انا بس قلت لهم علشان خاطري انا خليكم لحد يوم الجمعه, الجمعه مش بعيد. كانوا يعني قالوا هيعملوا شويه اشياء كده. فمشيت الامور, ويوم الاربع حصل كذا. ايه المساله اللي انا بس عاوز اوصل اليها في هذا, انه هذه الثوره اللي حدثت, وانه انا وانا بقدم استقالتي كان في شيء مهم جدا. انا هجمت الرئيس المخلوع مبارك لانه اكتر من انه طبعا مستبد وكده, لانه اسقط دماء وشهداء بدم بارد, وكان كل همه هو ان يبقى في ذلك الكرسي. وانا هاجمت المجلس العسكري ايضا لان هناك سياسة خطيرة, وايضا وسقط شهداء. كانت المسألة الخطيرة بالنسبة لي ان يسقط شهداء في عصر الرئيس مرسي. ومن ثم انا ده الشيء اللي انا لا استطيع ان اتحمل.
يعني ما كلمكش الرئيس مثلا قال لك يعني لماذا تريد الخروج من مؤسسة الرئاسة؟
ما أنا قلت لحضرتك يعني في حاجات بقى يعني أنا مش في حل إن أنا أتكلم عليها.
طيب يمكن عايز أرجع لحضرتك في مسألة السلفيون الإخوان النخبة مثلث جهنمي, هل التصريح ده كان؟
لا أنا ما قلتش كده. لا
ما قلتش كده.
لا 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 أنا قلت أن هذا المثلث مثلث خطير, ما قلتش جهنمي. وقلت انه هذا المثلث الخطير بيأتي من ثلاث اشياء مهمة جدا. الاخوان محدثي سلطة, محدثي سلطة, وده وصف والله يعني الناس بتفتكر ان انا بقيم.
لا بتفتكر بس احنا عندنا كلمة يقول لك ده محدث نعمة.
بالظبط. هم واخدينها كده بقى. انا بقول هذا
يعني جداد على فكرة
جداد على السلطة. نعم. ومن ثم هو كان فاكر ان الكوادر اللي عنده دي تكفي الادارة السياسية.
نعم.
وطلعت الكوادر دي كوادر فنية. ايه يعني لما اكون عندي 600 دكتور جامعة ولا 700 ولا 100 ولا 1000 مش مهم. اصل القضية كلها انه ممكن في 600 ده ما ينفعش غير واحد ينفع في الادارة السياسية. مش كده ولا ايه؟
جميل.
لانه دكتور جامعة وايه يعني؟ طب وايه يعني دكتور جامعة؟ وده مش عارف
مش شرط ان الدكتور ناجح في مجاله
هي كده بالظبط. مش شرط كمان ان انت عندك كوادر كم طبيب وكم مش عارف ايه يبقى انت كده عندك كوادر سياسية. لا 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 مش كده. مش معنى كده ان انت كنت بتعمل في المعارضة لانه من يصلح للمعارضة قد لا يصلح
مش شرط يصلح للحكم
للادارة.
نعم.
فهي كمان دي مسألة تانية. فكل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام. فهذا احداث السلطة.
كويس.
بالاضافة الى انه بعض منهم لعب في السلطة برأسه وأحس كده بنشوة وخبط في تصريحات. علشان نقول اللي لنا واللي علينا.
طب يعني تفتكر ايه اللي ممكن يكون زعل وانت بتتكلم كده؟
نعم.
لو انت ايه اللي زعل؟ انا ممكن اقول مثلا تصريحات بعض قيادات الاخوان احيانا بتربك العمليه السياسيه في مصر احيانا.
طبعا. وانا قلت
ودول بشر يصيبون ويخطئون في النهايه.
قلت له يا ريس تصريحات بعض هؤلاء بالخصم منك يا ريس.
طب بالنسبه للسلفيون بقى؟
السلفيين قلت انهم محدثو سياسه. وده وصف برضه.
كويس.
أرجوكم
يعني جداد على العمل السياسي.
جداد على العمل السياسي.
نعم.
ناس كانت يا إما كانت بتقول طاعة ولي الأمر لو إنه السياسة دي ميكس من عمل الشيطان محدش يدخله خلينا في الدعوة.
يا إما ناس كانت معتقلة.
يا إما ناس كانت في الدعوة. يا إما ناس كانت في الدعوة. ومن مارس السياسة منهم قليل ويقول لك السياسة ما جابتناش غير الهم. فإحنا بنقول هم قرروا إن هم يدخلوا باب السياسة. لما دخلوا باب السياسة أنا عندي حاجتين في هذا الإطار. بعض من هؤلاء افتكر أن ممارسة السياسة أنا عاوز أقول لك حاجة يعني في حد بس كان من بتوع الحرية والعدالة لما كنت بقول له يعني السياسة لها متخصص قال لي يا عمي ده نقعد قدام الجزيرة أسبوعين ابقى سياسي ما حصلش. قلت له خلاص روح اقعد قدام الجزيره اسبوعين اقعد ثلاثه وشهر كمان وخلينا نشوف. فاللي حصل انه محدثي السياسه هنا قلت لحضرتك حاجتين. الحاجه الاولانيه انه هو افتكر ان السياسه ان انت تلعب بالبيضه والحجر. وانا كنت براهن بالنسبة للمشروع الاسلامي انه يمارس السياسة بشكل اخلاقي بثبات اخلاقي كبير يعلم الدنيا كلها يعني ايه السياسة المفهوم القيمي للسياسة.
طيب هل حضرتك مثلا حزب النور داخل في العمل السياسي اتحرك مثلا في مبادرة زي اللي شفناها اللي تلقفتها جبهة وما يسمى بين قوسين بالانقاذ وأداؤه حضرتك شايف ان الاداء في ترشيد ولا برضه في مراهقه ولا في تخبط؟
لا انا ما هو من احداث السياسه بقى عاوز اقول لك حاجه. هو عمل ده علشان يمد ايديه لجبهه الانقاذ ويقول ان انا واقف في النص ما بين الحريه والعداله وما بين جبهه الانقاذ. وقف في النص ازاي؟ قال لك انا ما بعتبرش دي شو. خد بعض اشياء من مبادره جبهه الانقاذ وقالها هي مش كده؟ هو ده اللي حصل. يعني في تقاطع ما بين البندقين. وبس هو قال ان انا كمان هدخل الحوار. دي مش شروط مسبقه. جابت الانقاذ دي شروط مسبقه تتنفذ نيجي الحوار. هو ده الكلام اللي حصل. فهو وقف في النص وفي نفس الوقت قال انا هدخل الحوار. يبقى كده انا وقفت في النص يبقى كده بقيت سياسي ماهر. ابدا.
لكن شفتها ازاي؟
ما انا هقول لك شفتها ازاي. المساله ببساطه شديده. انا سالت واحد منهم قلت له هو مش انتوا برضه اللي لبستوا الحريه والعداله في الحيطه؟ عند المسألة التي تتعلق بالتصويت على قانون الانتخابات. السياسة بقى تقتضي ايه؟ هنا بقى السياسة تقتضي انت خدت موقف وشايف ان حكاية المرأة دي مش صح لا مجتمعيا ولا سياسيا، خلاص انت ده رأيك ولا ده بقول لك حاجة، بس العيب في الحرية والعدالة انه لم يجعل السلفيين او حزب النور اقلية، وكان واحد الناحية التانية زي ما صوت في التصويت الاول. هيقولوا بقى الناس ايه؟ بس ده مع المحكمة الدستورية هتقول لك ان النص ده غير دستوري. سيب المحكمة الدستورية تقول، ما هو هي دي بقى السياسة، انت تعمل حاجة وعارف انها هتقف في حتة معينة فسيب المحكمة الدستورية تقول، بس انت ما تقولش علشان في ناس هتزايد عليك. اذا هذا هو الامر. اجي انا بعد كده اقول انه لا يعني، ولذلك انا مستغرب جدا بهذا التهافت الذي يتعلق بجبهة الانقاذ على مبادرة حزب النور. انا شخصيا مندهش.
هو برضو تحت الشعار الحاج زي ما بتقوله بنكره الاخوان
بالضبط اللي يجي ناحيتنا يبقى خير، لانه لو هم برضو فاكرين ان الناس اللي كانوا جوه في الجمعية التأسيسية ان اللي وقف في بعض اشياء في الدستور كان السلفي ولا ايه؟ طيب انت ناسي ده ولا ايه؟ يعني انتوا بتعملوا ايه؟
طيب والنخبة او ما يسمى بالنخبة.
الامر الثالث، انا قلنا الاخوان محدثي المعارضة بقى والنخبة المحنطة دي، قلت مشتاقي سلطة ومشتاقي رئاسة، دول مشتاقين قوي.
عمرك ما كلمت حنين صباح يا دكتور؟
لا كلمت والله.
يعني
لا يعني هو شخص متميز جدا، لانه انت تعرف يعني انا طبعا ما عرفتوش ايام الحركه الطلابيه لكن كنت اسمع اسمه. كل الناس دي نشات في جيل الحركه الطلابيه، يعني عبد المنعم ابو الفتوح، ابو العلا ماضي.
انا بتكلم عن اداؤه دلوقتي.
لكن اداؤه دلوقتي اداء صعب جدا، اداء صعب جدا. يعني هي المسألة لو احنا بنتكلم، ويعني كثير جدا لما نيجي نقول له ونقول طب قول لنا نعمل العدالة الاجتماعية، بيقول مقترحات مش ممكن تطبقها اطلاقا. يعني
الفكر المعاصري يعني هو مسيطر عليه يعني شكلا زعما،
هو ده اللي انا بقول عليه انه اتى من زمن اخر. والبراتع جاي من زمن اخر، وعمرو موسى جاي من زمن تاني، كل واحد له زمنه.
طيب بختم بحضرتك في بينج بونج سريع كده، الحالة القضائية الآن، يعني بعض الناس مستغربة ان في الزخم العنف ده كله مثلا بعض الكتاب تساءل اين المستشار الزند، حاسس ان هو اختفى عن المشهد لانه كان على طول طالع اول باول في تحدي مؤسسة الرئاسة وارباك واقحام شافوا البعض في ادخال القضاء في العملية السياسية. بتشوف الحالة القضائية يعني هل ممكن تساعد الرئيس ومرحلة عليه على استتباب الامن والهدوء، ولا ما زالت هي الاخرى جزء منها يعني سهم موجود في ارباك الدولة؟
بس للامانة عشان نقول لنا واللي علينا، الرئاسة لم تتعامل بكياسة مع الحالة القضائية. وانا هنا بقول لحضرتك يعني يبدو الرئيس لما استشار ناس قانونيين
مش سياسيين،
لا مش قضائيين،
قانونيين مش قضائيين.
ايوة الحس القضائي ده عالي جدا، والقضاء يعني بشكل او باخر صار مؤسسة، يعني ما حدش يقبل انه حد يقول انه القضاء ده فاسد ويتطهر ومش عارف ايه والكلام ده كله. علشان كده مهم جدا ان احنا نتكلم على انه هذه المؤسسة كان من في الامكان التعامل معها تعاملا مهما في هذا السياق وفي اطار ما يمكن تسميته بالانجاز القضائي. لو احنا عاوزين عدالة ناجزة وعدالة غير مؤجلة، انتوا طلباتكوا ايه علشان نصلح القضاء؟ ايوه صح هو كده. لا هنقول مطهر
ولا طب مسألة ان احنا بنتكلم نهاية بقى انه انا النهاردة شايف، هل انت اولا اداء النائب العام الجديد شايفه اداء من وجهة نظرك طيب ماشي بامور طيبة، ولا انت
يعني طبعا يعني هو يعني في حركة، اكيد في حاجات اتحركت، لكن للأسف السديد مش منهم قضيتي، قضيتي ما اتحركتش ضد مصطفى مرتضى منصور ومش عارف ليه.
طيب الشيء الثاني مسألة دعوة البرادعي لحضور القوات المسلحة جوه الحوار، هل مسألة ان احنا ندخل القوات المسلحة تاني في العمل السياسي؟
لا طبعا،
بما فيه من ازمات حصلت
في ثلاثة يمتنعون، الف لول يمتنعون، استدعاء العسكر الى السياسة يمتنع، الاستدعاء الخارج في شؤون مصر الداخلية يمتنع، الثلاث حاجات دي لا
بترد
وخطوط حم.
بترد ازاي على اللي مثلا النهارده بيقول لو حماده ما خدش حقه هندول القضيه مع محمد عصمت السادات ممدوح حمزه، قال هندول القضيه تدويل خارجي لا عشان نرجع له حقه؟
لا ده كلام خطير جدا. احنا عندنا هيئات معينه يجب انها تنتفض كلها لكرامه هذا الانسان، لانه كرامه الانسان هو تكريم من الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. ومن ثم لا أحد يستطيع أنه يتوانى فيها أو ينتزعها منه، وحتى لو كان بلطجية. شوف بقى كمان، حتى لو كان بلطجي،
أنت مع استصدار قانون لتنظيم المظاهرات في الشارع بشكل يليق؟
أنا مع صدور قانون لتنظيم التظاهر، بس مش دلوقتي. لأن أنا عاوز الأول
العنف ده نخلص منه في الشارع زي دكتور
ما هو تخلص منه.
لا احنا عايزين الامن يتعامل بالقانون، ولا عايزين الامن يبقى مفرط في قسوته، فهو لا عارف يعمل ده
لا ولا عارف يعمل ده. لا تعطي للاخرين التكئة حتى يهجموا عليك.
هل لك من كلمة اخيرة يعني اولا للنخبة وللتيار الاسلامي المؤسسة الرئاسة بسرعة كده؟
انا بقول لهم ارجوكم يعني ضعوا هذا الوطن نصب أعينكم، دعونا من المسائل التي تتعلق بمثل هذه المصالح الآنية والأنانية. آن الأوان إن احنا نعرف إنه البلد بتضيع مننا، وإنه دلوقتي بدل ما كنا بنتكلم عن حماية الثورة احنا بنتكلم دلوقتي عن حماية الوطن. احنا عاوزين نرد مرة تانية الى المربع الذي نستطيع فيه ان نحمي الوطن ونحمي الثورة.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يمكن كان معانا صورة بأذكر بها اعلام المارينز الحقيقة انه ده ضابط اللي مات في احداث بورسعيد، ملوش علاقة لا كان ده قسوة ولا حاجة، ده بيحمي مؤسسة دولة في السجن، دي بنته اللي ما بيعرفوش يلعبوا على اي شيء يشعروا انه هو حيدين العنف في الشارع. يعني ما جاش الاعلام قال لك مثلا نروح نعمل زياره لاسرته لبنته ونشد من ازرها، ده راجل ضابط كان واقف على سجن او حاجه، انما هم عرفوا جدا يستثمروا ما حدث مع حماده ورندا ورانيا امبارح، وزي ما سالوا لي النهارده حماده رجع في كلامه وبكره مش عارفين هيقول ايه، وبدانا حولنا الشارع المصري كله الان لحماده وسيبنا كل مقدرات الدوله، مع كل احترامي وشجبي وانكاري لما حدث لهذا المواطن اللي هقرا لكم في بدايه الفقره اللي جايه كلام هلا عيد صقر الصحفيه بجريده التحرير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف عبد الفتاح. اخد فاصل الحقيقه لان معايا ملف مهم قوي من واحد اسمه الاستاذ خالد السيد احمد غاليه صاحب قطعه ارض متنازع عليها من قبل ال مبارك في سبق غريب. ده جايب لي ورقه تقريبا مهلهله مكتوبه بخط الرئيس مبارك ان هو باع الارض دي لابوه الان متنازع على الارض في المنوفيه. هعرف منه المشكله كده في ربع ساعه. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. معايا الأستاذ خالد السيد أحمد غالية من كفر مصلحي أو مصلحة مسقط رأس الرئيس السابق. الأستاذ خالد كان عنده مشكلة الحقيقة، أنه طبعا أنا معايا عقد، ده اللي قدامكم على الشاشة، هذا العقد طبعا مكتوب سنة 61 بخط الرئيس السابق، عقد بيع أرض. هو هيقول لنا هذا العقد الحقيقة، يعني ده قدام حضراتكم، هيقول لنا هذا العقد ايه مشكلته. أستاذ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة يعني انت حك طلبت من الإعداد ان عندك مشكلة خاصة بحتة أرض، عايزين نعرف القصة بتاعتها ايه بالظبط. يعني
اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
والله الذي لا إله إلا هو أشهده إن قدر لي أن أكون مع حضرتك النهاردة بأمر الله عز وجل.
أنا والله إذا أنا جاي في الطريق قالوا لي إن في حد معاه ورقة يعني دي تدخل مزاد وتتباع في متاحف حالا أنها بخط الرئيس السابق. المفروض الحاجات دي بتبقى طبعا مهمة عند بعض الناس. وعقد البيع ده بين سامية السيد أحمد مبارك، محمد حسني السيد مبارك، نعيمة أحمد إبراهيم، والوصية على عصام الدين السيد أحمد مبارك، وفوزي السيد أحمد مبارك. فأنا يعني مش عارف القضية فين، يعني قالوا لي في مشكلة بيع أرض أو عقد أرض. فأنا بس ما استفار حفيظتي إن العقد ما شاء الله قديم جدا من سنة 61، فقلت أعرف منك هي المشكلة فين بالظبط.
أقسم بالله إن هذا العقد صحيح وبخط إيد مبارك، والكلام ده من والدتي رحمة الله عليها. طبعا هي اللي عصرت،
مش عايزك تتوتر خالص،
الله يخليك. لا ولا هي اللي عصرت مبارك، وهي كانت تزور مبارك في مدرسة واحدة في الابتدائي حوالي سنتين.
كفر الشكر ولا
كفر المصالحة؟
كفر المصالحة،
كفر المصالحة. فحضرتك العقد ده انكتب بخط ايده، لانه ما كانش لهم ممتلكات اكتر من كده ولا عقارات قبل ما يسيب كفر المصالحة.
دي كانت ارض يملكها الرئيس السابق،
دي كان
في كفر المصالحة.
كان اخر قطعة.
مساحتها قد ايه تقريبا؟
لا تتعدى 10 اسهم، يعني قد المكان اللي احنا قاعدين فيه.
10 اسهم.
كويس.
ففي ذلك الوقت والد حضرتك اشتريتها منه؟
لا، والدي
والد حضرتك اشتراها من الرئيس السابق،
والد مبارك اللي توفى. وهو باع بالنسبة، كان لانه كان يجبر الاسرة في الوقت ده، فباع بالنيابة عن اخواته ومضى اخواته. نعم. في ذلك الوقت.
طب ده موضوع لحد دلوقتي بسيط خالص، انك الرئيس مبارك 61 ملوش علاقة لا برئاسة ولا لي علاقة بحاجة، وبعيد عن المشهد السياسي خالص.
يعني اقسم بالله العظيم على الملأ ان انا مش جاي من دواعي الشهرة، ولا اني اشهر بمبارك، لانه الوضع اللي هو فيه يعني لا يحتاج. ولكن ادعو الله قبل ما اخش على الهواء قدام حضرتك ان نجمع الشعب المصري على حقيقة مبارك، يعني قبل تولي الحكم او اقرار الذمة المالية لمبارك. ودي كان اخر قطعة يمتلكها مبارك قبل ما يتولى الحكم.
باعها الرئيس السابق بالنيابة عن اخواته بموافقتهم لوالد حضرتك.
بالضبط.
كويس. الرئيس السابق نفسه هو اللي باعها، ولا انت بتقول والده هو اللي باعها؟
الرئيس المبارك هو اللي باعها، لان والده كان توفى.
كان والده توفي. هو كان الكبير بتاع العيلة، باعها لوالد حضرتك.
تمام.
ايه اللي حصل بعد كده بقى؟
اللي حصل بعد كده خلاص، يعني
من 61
من 61 انا بطبيعه الحال ما اقدرش في فتره حكمه يعني اظهر عقد زي ده، يعني على الواقع.
ده العقد معانا على الهواء يا جماعه.
ولكن في فتره من الفترات قبل ما يتنحى بحوالي 7 سنين حاولت اعمل مشروع لنفسي، فروحت لوزير الزراعه فبقول له والله دي قطعه من الرئيس، واديني ترخيص
عشان اعمل لها مشروع.
بالظبط، اعمل معاه مشروع. فقام انتفض من على الكرسي وقال لي انت اللي هتخليني اروح، ولا انت هتروح ولا عائلتك حتى هتروح تلاقيها في البيت، خلي العقد ده وخليه عندك. فانا بعد
صوت يعني ده عقد يعني ملوش قصدي على علاقه سياسيه. بالظبط. وانت رحت تعمل عمل سياسي
ولا حاجه، ولكن خط ايد مبارك. دي قصه. وهو لما قرا العقد طبعا يعني عارف انه المصداقيه في العقد، فحضرتك انتفض وقال لي حط العقد دون في بيتك وما تخليش حد يتعرف عليه. فبمجرد بفضل الله ربنا من علينا بثورة 25 يناير، فقلت للطاغية ربنا جابها من عنده وخلاص.
طب الارض خلال الفترة دي كلها من 61 الى ان قامت ثورة يناير كانت في حوزتك؟
في حوزتك.
ما حدش خدها منك؟ يعني ما حدش اعتدى عليك ولا خدها منك؟
لا 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 لا،
كانت في حوزتك.
حوزتك.
لكن ما كنتش عارف تستثمرها باي شكل.
بالظبط كده.
10 اسهم انت بتقول تقريبا؟
بالظبط.
10 اسهم كنت بتاجرهم مثلا بتزرعهم؟
هم حضرتك في حيز 10 قراريط مسجله دلوقتي حاليا باسم اخويا. يعني حضرتك في الفتره الاخرانيه كنت ببعت لمبارك فاكسات بذكره انه فيه علاقات بينه وبين والدي، فلحد ما ان هو يبقى فيه نوع من التعاطف، ولكن كان يعني بيجي عليا بالأسوأ، يبعت لي ضباط من قسم شرطة عن طريق ابن عمه طبعا في البلدة يضايقوني ويضايق أسرتي بالكامل. فما ظنتش ان هو يقوم بالعكس، يعني يكون المفروض يعني لحد ما يكون في قلبه رحمة ان هو يعني لحد ما يلبي لي طلباتي، ولكن كان بالأسوأ. فالناس كانت بتجيلي من ضباط من اسم شرطة
كويس
يخشوا في 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 معظم اوقات الليل يضايقوني لما علموا ان انا يعني ببعت فاكسات للرئيس. وطبعا كان وراها ابن عم مبارك هو اللي بيدلهم على طبعا بيتي واسرتي
يعني ابن عم
مبارك كفر
مبارك. يعني انت حضرتك لحد ثورة يناير كانت الامور طبيعية
تمام
والارض انت بتقول يعني لم تستثمر في شيء لا في زراعة ولا اي حاجة مش عارف كان في حاجة خالص.
لا يا فندم هي بتزرع عادي ولكن
تزرع. الامور بس ما حدش يعرف اي حاجة ان فكرة ان الارض دي باعها الرئيس السابق لولد حضرتك.
بالضبط.
بعد 25 يناير بدأت تتحرك عشان عايز تعمل عليها مشروع.
بالضبط.
طب عمل مشروع عليها ده قانونا انها ارض زراعية تبني عليها ده كان متاح ولا انت عايز مشروع كان ايه مشروعي عشان ابقى على طبيعته؟
مشروع عادي يا فندم ساكن ليا والاسرتي ان انا اقدر امارس امور الزراعه فيه
كويس.
فبعد 25 يناير عالم ابن عام مبارك بكفر مصالحه باني تقدمت للنائب العام
النائب العام السابق ولا الحالي؟
السابق والحالي ما زالت بالضبط وما زالت التحريات موجوده
ورحت اتقدمت للنائب العام الحالي برضه
والحالي برضه.
طب ايه المضايقات اللي انت بتتعرض ليها؟ انا يعني انا شايف ان الموضوع بسيط
حضرتك. مازال ابن عم مبارك عارف مفاصل البلد عندنا في كفر المصالحه وعارف له علاقاته بالداخليه مازالت قائمه الى اللحظه اللي احنا فيها.
لا انا برضو عايز استفسر منك يا استاذ احمد يا استاذ خالد الله يرضى عنك. يعني انا بتكلم دلوقتي ايه اللي يضير ابن عم مبارك انك انت عندك حته ارض عايز تعمل عليها بيت على قدك مثلا 300 متر وتستغل المساحه الباقيه انك انت بتزرع فيها او حاجه
اللي مضايقه؟ اتقدم بعقد زي ده للنائب العام واقول ان ده يمتلكه في حد ذاته اجرام. يعني ازاي
هو اعتبر ان ده اجرام ان انت معاك العقد ده؟
بالظبط.
لا حول ولا قوه الا
بالله. صلت عليا
ناس. ايه الاجرام بس عشان افهم؟
ما يا فندم
يعني بيقولوا لك ايه؟ يعني هل قالوا لك مثلا ناخد منك العقد ونديك مقابل؟
لا 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 لا
ما قالكش حاجه.
هو هو ازاي يعني هو قبل مبارك ازاي كنت ببعت لمبارك فاكسات بطلب منه ان هو يساعدني ان على امور الحياه مش ماديا ولكن
وانت في اي قرابه بينك وبين الرئيس؟
لا يا فندم اطلاقا.
لا ولا اسرته ولا من بعيد ولا من قريب
ولكن من القريه نفسها ولكن علمي بوالدتي طبعا رحمه الله عليها تعرضت لاعتداءات من ضباط الشرطه كانوا بيخشوا البيت اكتر من مره على مدار السنوات الاخيره.
بسبب
ان عايزين يحصلوا على العقد دون.
ايه انا مش فاهم. طيب يعني انا بقول ده انا بتكلم عن حاجه متحفيه لان في ناس بتهتم بمثل هذه الامور يعني انما عايز يحصل على العقد
يحصلوا على
كان بيقول لك ايه الاسباب يعني بس يعني فكره ان هو عيب ان يبقى في عقد الرئيس السابق قبل ما يكون رئيس اصلا ولا نعرف حاجه عنه مثلا انه باع عادي زي مواطن مصري عادي.
تمام بالظبط كده. يعني وازاي يعني لان زي ما انت شايف حضرتك قيمه العقد 5 جنيه سنه 61 فاللي يمتلكه مبارك سنة 61
توثقت هذا العقد في مكان او حاجة
ولا؟ لا يا فندم انا حضرتك بخط ايد مبارك وطلبت من النائب العام انه يتحقق من خطه وياخد العقد مني اساسا ولكن ممارسات كتيرة من ضباط الشرطة باسم شمين دخلوا بيتي في اكتر من مرة
بيتك انت؟
واهدروا كرامة اخواتي.
ده امتى الكلام ده؟
بعد الثورة مباشرة الى ان توفت والدتي والدتي.
طب يعني الممارسات اللي بيعملها مع حضرتك هل مثلا ما اشتكيتش لحد؟ ما
اشتكيت يا فندم والله للنائب العام ولكن النائب العام عنده مستشارين بيقولوا لي لازم ان يجي الاقي جثه في البيت عشان اقدر احقق فيها. قلت له حضرتك يعني الموضوع على الملأ والبلد كلها تعلم ان الناس دي دخلت بيتي ودخلت اكتر من مره بالليل وبالنهار وكسروا الابواب والشبابيك ولدرجة ان في ناس من الشرطة نفسهم كانوا بيرفضوا يخشوا يمارسوا مع الضباط التانيين.
هل ما حاولتش تعمل يعني شكوى في تفتيش الداخلية على مجموعة الضباط اللي بيعملوا كده؟
عملت.
هم تبع ايه الضباط دول؟
اسم شبين الكوم.
اسم شبين الكوم.
وذكرت اسمائهم ومع ذلك القضاء المصري يقول لازم انا عايز احقق في امر جنائي لازم ان يكون الجثه موجوده. قلت لهم يعني لازم اخواتي واحد
ورا الثاني. في شهود يا استاذ خالد يعني في شهود بيشوفوا الضباط وهم بيروحوا لك بيعملوا عن كده ما بيشهدوش معاك يقولوا ايوه حصل يعني احنا بعد الثوره
حاسين ان في كلها فندم ولكن انت بتتكلم حضرتك البلد كلها يعني كفر المصالحه دي ما زالت الى الان يعني بتحب مبارك كانه
ايوه هم بيحبوه ده شانهم
هو
احنا بنتكلم على الحق يعني
وللاسف يا فندم
انا دلوقتي واحد بيحب الرئيس مبارك، واحد بيحب احمد عز، واحد بيحب الشيطان الرجيم.
وللاسف
ده شأنه، انا بتكلم في الحق.
وللاسف هم بيكرهوه، هو بيكرههم، هو بيكرههم وهم بيكرههم.
اه
وما نزلش البلد نهائي الا انهم عائله مبارك عندنا استفادت من اسم مبارك في مصالح حديده والاستيلاء على ثروات يعني.
النائب العام الجديد ما حركش يعني انت قدمت له بلاغ امتى؟
قدمت له بلاغ يا فندم من اكتر من سنه.
النائب العام الجديد
جديد يا فندم، ذكرت له فندم ان انا تقدمت لسياده المستشار عبد المجيد محمود.
طيب.
وما خدش اجراء الا انهم يعني ياخدوا مني الكلام والتحيات وما يتمش اي حاجه يعني. العقد ده دون يعني انا يعني بقدمه للشعب المصري كله، ان هو يعني ده يخص الشعب المصري كله ما يخصنيش دلوقتي، لان لا هو ولا قيمته يعني استفاد به، ولكن ده شيء مستند للشعب المصري كله، ان هو يقولوا لمبارك ثرواتك الموجوده كام. انا ما اعرفش اذا كانت ملايين ولا مليارات. وكل ما ارجوه يعني
انت عايز حد ينصفك انك انت تبني حته بيت على هذه الارض
بالظبط
مش كده، وتستغل بقيه المساحه للزراعه يعني.
ووالدتي اللي ما كانش لها سبب نهائي ان هي تتوفى وهي ست مسنه وكانت دائما على القران، يخش بيتها ناس بدون سبب وما تعرفش اولادها بينضربوا ليه، فاتنوا بالسكته القلبيه.
طيب انا الحقيقه طبعا الاستاذ خالد تقديرات الله سبحانه وتعالى، والله لا اعلم شيئا عن هذا الامر، انا نازل في الطريق بلغوني في الاعداد ده في عقد الحقيقه، يعني تشوقت ان انا اشوف عقد يعني من هذا التاريخ. لكن في النهايه سيبك بقى من فكره عقد مكتوب الرئيس كان يملك، الرئيس يملك ايه؟ دي مش قضيتنا احنا في البرنامج، انما قضيتنا ان في مواطن مصري عنده حته ارض ملكه باثبات من حقه يبني حته بيت صغير عليها، المضايقات بتحصل له زي ما بيقول من قسم شرطه شبين الكوم على حسب ما بيقول. هذا بلاغ للرأي العام، هذا بلاغ للنائب العام، هذا بلاغ لكل صاحب ضمير وطني مسؤول، ان ده مواطن مصري عايز حقه بس. هو الراجل اللي قال انا عايز اطلع وكالة الاعلام بيقول انا عمري ما رحت وسائل الاعلام،
اقسم بالله اني مش عايز حقي ارض، انا عايز حقي من مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الدكتور مرسي يرجع لي الامان لبيتي. انا
يعني انت عايز الامن فقط. طيب
الأمان.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ خالد، ونتمنى ان صوت حضرتك يوصل سريعا. في بعض الناس بعتين رسائل يعني، اللهم مسحق جبهة الاغراق معتمد العيسوي، اللهم احمي مصر من جبهة الخراب الوطني السهويبي، جبهة الخراب لا عهد لهم ولا وعد قاتلهم الله، ربنا ينصرك يا رئيسنا الحبيب، ده مش كاتب اسمه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اراد بمصر سوءا فلعنة الله عليه وعلى اصحاب الاجندات الخاصة، ده محمد الجميل، اضرب بيدي من حديد يا ريس وكفانا لهثا وراء وهم التوافق فشعبك وراك، ده برضو مش كاتب اسمه، الحداد لا يمثل العسكر العسكريين وعيب التحريض في بورسعيد ده الفران، اخيرا احمد الفيوم بيحبك يا مرسي وربنا معاك، والله يا شيخ خالد ربنا هينصر الدكتور مرسي نصر مبين ان شاء الله لاجل مصرنا حبيبه ونهضتها محمد الجميل، ارجوك يا مسلمين ادعوا باخلاص في كل سجدة لنصرة الاسلام ابو انس المحسنة، اللهم احفظ مصر واحفظ حزب النور وثبته على الحق ابو غرارة العامرية، بحبك في الله يا شيخ خالد عبد المجيد عبد الله المسعودي احبك الله، يا جبهة الخيانة يا اللي ضيعت الأمانة ياسر فراج. أخيرا بشكر حضرتك جزيلا.
أستأذنك يا أستاذ خالد بس أناشد رئاسة الجمهورية وعلى رأسها الدكتور مرسي إن هو فعلا حد يجي يستلم مني العقد ده، لأن فعلا أنا مش قادر أشيله أمانة عندي أكثر من كده، وحد فعلا يتواصل معايا لأن فعلا يرجعوا الأمان ليا ولبيتي ولإخواتي وأخد حق من الناس اللي ظلموني.
إن شاء الله بإذن الله هنتابع حضرتك. كان المفروض بس لضيق الوقت الحقيقة عندي شهادة هالة عيد صقر الصحفية بجريدة التحرير، ممكن يبقى نقولها بكرة إن شاء الله، ونشوف بعض التعليقات اللي كان مهم نعملها. أنا في نص دقيقة بس استئذانا يعني عملا بس بالأخبار النهاردة، ساويرس الممول الأساسي لتنظيم البلاك بلوك الإرهابي ده موقع اسمه أخبار ليل ونهار، وبيقول بالأدلة هذا الكلام حيبينوه تحقق في نيابة، الحرس الجمهوري يحبط محاولة متظاهرين اقتلاع باب الاتحادية بوسطة وينش، تحويل سائق وينش الاتحادية وثلاثة للبلطجية للنيابة العسكرية شبكة رصد، دعوة قضائية جديدة لوقف بث وغلق قناة المحور ده في اليوم السابع، وحيد حامد لزوجة مرسي من دفع تكاليف رحلة طابة، الرئاسة ردت الحقيقة وقالت ان الرحلة هي لدفع الأسرة ولا صحة لجواز ابن الدكتور هشام أنديل او بنت الدكتور هشام أنديل من ابن الرئيس مرسي، لان اكبر بنات الدكتور هشام أنديل عندها 14 سنة. في حد رادد عليا الحقيقة اخ فاضل اسمه وليد موسى مهندس بيقول ايوه يا شيخ خالد من حقنا نستكتر على مرات الرئيس حاجة زي كده، واصرخ في وجه مرسي ومن حوله الذين يسعلون منهم مبارك بلحية، ايوه مستكترين في من يتحدث بالدين. طبعا انا مش بتكلم استكتار يا جماعة، يا جماعة عيب. يعني انا اسأل اهل الرئيس احاسبهم لو عملوا عمل حرام لا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى؟ انما زوجة الرئيس عايز اروح تتفسح في مكانها يا ولادها، هم شأنهم حرين طالما مالهم الخاص، احنا مالنا يعني هل مطلوب مني ان انا حاسب اهل الرئيس ان ابنه راح كل في مطعم مثلا هو واصحابه، واقعد اساله انت عزمت اصحابك منين؟ مش معقول. طالما في مؤسسه رئاسه بيصدر ومفيش دليل على انه الكلام ده اتاخد من قوت الشعب المصري، يبقى نتقي الله. احنا بنتكلم للاخ اللي باعت الانجينير الجواليد موسى الله يكرمه ويبارك فيه، مصدر رئاسي بيمشي خلاص قلناها، $1 مليار لاقامه محطه انتاج كهرباء، وده خبر كويس. مفاجأة النور ينجح في ضم الحرية العدالة لمبادرته. وزير الدفاع الإسرائيلي سقوط الأسد بات وشيكا. محمد حبيب يجب كشف المحرضين على اغتصاب الفتيات وردعهم. مدير الأمن المركزي بيقول لنا نملك طلقات خرطوش ونتعامل مع مدير الشغب بالغاز. مصر والهند توقعان عقدا لتنفيذ إحدى مراحل محطة كهرباء الجيزة بقيمة 110 مليون جنيه. دي أخبار يا ريت نصدرها برضو. آلاف المعلمين يقطعون طريق المحافظة المطالبة بإسقاط وزيري التعليم والمالية. مصدر عسكري قوات من الجيش لتأمين رواتب الموظفين في مكاتب البريد والبنوك ببورسعيد. تأجيل محاكمة نخنوخ لثلاثة مارس المقبل لدواعي أمنية. البلاك بلوك يطلقون النار على أحد أنصار الرئيس بقصر النيل، كان عامل ماشي رفع صورة الرئيس والنيابة تأمر بضبط الجناة. ومستشفى الهلال ينفي وفاة مسحور قصر النيل ويؤكد حالته خطرة وبالرعاية مركزة. ده الجندي اللي بيعاني من موت جذع المخ موجود في مستشفى الهلال. مدير الأمن المركزي وجود تمرد بين الضباط والجنود، فرقاعة إعلامية تهدف لإسقاط القطع. أخيرا للاستفتاء، هل تؤيد الدعوات لاستصدار تشريع ينظم التظاهرة في الشارع؟ نعم 99%، 1 لا في 100، لا أدري 0%. بشكرك شكرا جزيلا أخي خالد، ربنا إن شاء الله يوصل رسالتك للمسؤولين إنهم يدولك حقك على الأقل في الأمن اللي أنت تحسه في بيتك بعيدا عن ممارسات نرفضها. عشان كده عملت الحلقة قلت لكم الداخلية بين الإفراط والتفريط، لا ده مطلوب ولا ده مطلوب. واللي بعتين بيقولوا إن الشيخ وجدي غنيم بيعاتبني أو بينتقدني، أهلا وسهلا بانتقاد كل مشايخي، مش هتعرفوا تخلوني أتكلم عن مشايخي بأي صورة. على راسي كل مشايخي أكيد توجيههم فيه المصلحة، لكن أنا أتكلم فيما أعتقده ديانة لله سبحانه وتعالى. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.